بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية المباركة إن شاء الله في اعتكاف شهر رمضان عام 38 و400 ألف، وهي بعنوان نثر الورود على حائية ابن أبي داود رحمه الله تعالى للشيخ زيد بن محمد ابن هادي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين والمسلمين. قال الشارح رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي بفضله وإحسانه يتم كل عمل صالح مبرور.
لا، أما بعد، هذه القصيدة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه القصيدة في العقيدة الإسلامية عقيدة أهل السنة والجماعة السائرين على نهج السلف الصالح رضوان الله عليهم ورحمته للإمام ابن أبي داود رحمه الله. هو إمام وأبوه إمام، أبوه صاحب السنن، وهو من تلاميذه، من تلامذة أبيه، وله مصنفات نافعة ومفيدة، وهو من علماء السلف حقا ومن أتباعهم صدقا. والدليل على ذلك أنه من علماء السلف مصنفاته التي منها هذه القصيدة في تصحيح الاعتقاد. وعادة العلماء الأجلاء القدامى والمعاصرين أنهم يفصحون عن معتقدهم بالمؤلفات المنظومة والمنثورة، إما استقلالا وإما ضمن مباحث الفقه الإسلامي الذي من مباحثه بالدرجة الأولى مبحث تصحيح الاعتقاد والتحذير مما يضاده من ضروب الشرك والبدع. ومن خلال ذلك يعرف معتقد العالم، فيرغب الناس في الأخذ عنه وتتلمذ على كتبه، وهكذا في باب علوم الشريعة من شعائر.
نعم، انتبهتم هذه مسألة. فالعالم السلفي، العالم السلفي السلفي لابد أن يكون معروف الاعتقاد، اعتقاده معروف. أما عالم سلفي يقول أنا عالم سلفي ويبقى 20-30-40 سنة لا يعرف له اعتقاد، إذا قلت ماذا يقول في كذا في كذا في كذا، في أي أصل، اسماء وصفات إيمان، خروج على السلاطين، تعامل مع أهل الأهواء والبدع، قدر كذا، لا تسمع له كلام إلا كلاما قد يكون مجملا في بعض الموضوعات لا يسمن ولا يغني من جوع. أما العالم السلفي هو المعروف الاعتقاد المجاهد بالمنهج، هذا يا إخواني باختصار عالم سلفي، يعني عالم بعقيدة السلف ناشر لها، عالم بعقيدة السلف ناشر لها، مجاهد بها، هذا هو العالم السلفي، هذا هو العالم السلفي. إذا قلت فلان هذا سلفي، سلفي هذا بأي أمارة؟ بأمارة أنك لا تعرف اعتقاده، بأمارة أنك طويل بعلم لك سنة عند شيخك وتقول شيخي هذا أنا أدافع عنه وكذا وكذا، هو عنده عيب واحد فقط، هي مسألة واحدة فقط، أنه يرى الخروج على السلاطين، هي يعني مسألة واحدة فقط، هي زل عنده أنه وقف مع الإخوان المسلمين، هي زل عنده أنه نزل إلى المدينة، هي فقط زل عنده أنه كذا. إذن كيف يكون سلفيا وتعتز به؟ فعالم سلفي ابن باز، جاهد بالاعتقاد إلى أن مات على 90 سنة. عالم سلفي ابن عثيمين، عالم سلفي الألباني، وهكذا عرفوا المنهج وجاهدوا به. فباختصار، من العالم السلفي؟ السلفي ليس السؤال من العالم، من العالم قد يكون في الفقه، قد يكون في المصالح، قد يكون في الحديث. العالم هو الذي يحصل جملة من العلم يصبح بها عالم أو راسخا في باب من الأبواب، لكن حينما نخصص نقول من العالم السلفي، السؤال هذا الخاص والمهم جدا، من العالم السلفي، بس سؤال أخص، من العالم السلفي. كلمة السلفي متعلقة بالاعتقاد، السلفي تعلما ونشرا وتعليما ومجاهدة به. يبقى أنت تأتي إلى هذا العالم وأنت تعرف ماذا ستسمع منه، هذا هو العالم السلفي. لكن تقترح عليه شيخ لو سمحت أنت أثنيت على الإخوان المسلمين وهذا المقطع ممكن ينتشر ويسبب لك كذا والناس تقول عليك، يعني من باب درء مفاسد، يعني هذا شيخ العالم، هذا أنت عالم يا سلفي، المقطع أنت تبقى إخوان وممكن المقطع ده ينتشر وكله عواقب وخيمة والناس تنتقد وتعرف المتربصين يا فضيلة الشيخ بكم يعني كثر. فنرجو أن تحذف المقطع هذا في الثناء على الإخوان المسلمين. طيب شيخ لو سمحت المقطع الذي لك في الميدان نرجو أن هذا يحذف لأنه قد يفهم عنك أنك يبقى الطالب صار هو الذي يعلم الشيخ المنهج ويعلمه بماذا؟ بقاعدة درء المفازه وجلب المصالح. هذا هو الشيخ السلفي؟ هذا ما يمكن يكون شيخا سلفيا مستحيل. فالشيخ السلفي هو العالم بهذه العقيدة الناشر لها المجاهد، هذا هو العالم السلفي. أصول السنة عنده واضحة، أصول السلف عنده واضحة، يعيش يخدم هذا المنهج فينتقل من كتاب إلى كتاب. لكن عالم على مدار 30 سنة ليس له كتاب سلفي واحد، ليس له كتاب سلفي واحد، ولو وجد له كتاب سلفي فبتعليقات خلفية ترد على منهج السلف، لا هذا العالم عنده حديث ضعيفة كثيرة، لا هذا العالم شديد شوية، لا هذا العالم يركز على قضية الحاكمية، لا هذا العالم كذا، أبدا. العالم السلفي يا إخواني صاحب قضية، صاحب هم، وهذا ينفع الله به أمة الإسلام ولو كان واحدة، كما نفع الله عز وجل أمة الإسلام بواحد في عصر من العصور وهو الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لم ينشأ في بيئة كل مكان فيها عالم سلفي ينشر التوحيد وكذا، إنما نشأ غريبا يدعوها إلى هذا المنهج بغربة شديدة حتى كذا أن يقتل رحمه الله تعالى، وطرد من بلد إلى بلد، وانتقل من بلد إلى بلد، وضاقت الأرض به بما رحبت رحمه الله تعالى حتى صبر على هذا المنهج ونشره وتبناه بصحة واستدلال حتى فتح الله سبحانه وتعالى على يديه. فما مات محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه إلا ودعوته دولة، إلا ودعوته دولة إلى اليوم، إلى اليوم رجل واحد هو محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. شيخ الإسلام رجل واحد حمل هم هذه الدعوة المباركة حتى صار والحمد لله شيخا للإسلام، صار نتاجه زادا في يد كل سلفي، زادا في يد كل سلفي. ما يقوى طالب سلفي على الرد على أهل البدع والأهواء إلا بكتابات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ضمن كتابات السلف رحمه الله تعالى. يبقى هذا هو العالم السلفي باختصار. يبقى القيد السلفي زي قيد المحدث لابد أن يكون عالما بالحديث رواية ودراية، زي قيد الأصولي لابد أن يكون عالما بأصول الفقه، زي قيد الفقيه لابد أن يكون عالما بالفقه استدلالا ومناطا وكذا لابد. فطالب العلم السلفي أو العالم السلفي هو العالم الذي يعلم منهج السلف وأصوله ثم يجاهد به وينشره ويعرف عنه ويجاهد أهل البدع والأهواء، يرد على هذه الطائفة ويرد على هذه الطائفة ويرد على هذا الرجل المنحرف ويرد على ذاك وكذا حتى يصان المنهج ويبقى المنهج ظاهرا في الناس. دعك من عداء وغير ذلك ودعك من تحذير وتنفير، هذا سنة كونية، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، وما جاء النبي إلا بقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فدعك من هذا. هذا هو العالم السلفي المعروف. العالم السلفي الذي لا يتلون، فطارة يكون ظاهر مظهر لمنهج السلف وطارة يكون مظهر لمنهج الخلف، ليس هو العالم الذي يتلون، ليس هو العالم الذي يتناقض فترى له قولا وآخر. هل تراجع من القول الأول لعله أخطأ، لعله ما كان فهما؟ هذا لا إشكال فيه، لا يضر الإنسان أن يكون على مخالفة ثم يقول تبين لي الحق في المسألة لأنني كنت أعتمد على هذا، والكلام ده بيبقى واضح جدا. والعلماء أقصر طريق في هذا الباب، أقصر طريق في هذا الباب، مثل ما قرأنا عليكم من قبل عبارة الشيخ ربيع لما وصف الله بأن له لسانا وكذا، فبين رحمه الله تعالى أنه أخطأ في هذا وأنه راجع عن هذه المسألة، واحذفوها من جميع الشرائط، احذفوها من جميع الشرائط، وأنا بريء من كذا وكذا وكذا في ثانية واحدة، ما احتاج أن يترجم لنفسه ويأتي بكل زلة العلماء حتى يبرر للأمة أنه مثل العلماء قد تكون عنده الزلة وما قصدها، وقد قرأت الكتاب من أول الجزء الخلاصية وحفظت حفظا وما أدري كيف غابت عني وأنا مع هذا الكتاب ما أدري إلى آخر هذه الأمور التي تنم عن عدم صدق في هذه التوبة والرجوع. فالعالم السلفي إذن عالم واضح، عالم واضح، ما في تلاعب ولا تناقض أبدا، ما عند تلاعب ولا تناقض. يبقى عالم سلفي يساوي علما بمنهج السلف جهادا به، هذا هو العالم السلفي. نعم، لكن حسب على السلفية الآن، حسب على السلفية الآن من هو خارجي، من هو مرجئي، من هو رافضي، من هو حزبي، من هو كذا، بدعوى فقط أنه صاحب لحية ويقصر الثياب ويقول كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خالف، ثم ترى منهجه خاليا خاويا من أصول منهج السلفي بوضوح إلى الآن، تائه ضائع، لا يعرف نمشي مع الإخوان ولا لا، لا يعرف حكم الجماعات في الإسلام، الجماعات والطائفة هذه ما حكمها، ما يدري يا جماعات دعوة ولا جماعات فرقة كما يزعمون إلى الآن، هي المسألة الظاهرة الوضاحة هذه إلى الآن، ما يدري الخروج على السلاطين من أجل السنة والجماعة ولا عدم الخروج على السلاطين ومن أجل السنة والجماعة. ثم تقول بعد ذلك هذا شيخ سلفي، الإنسان يستحي من هذا أصلا؟ فشيخ سلفي هو اللي يعلم السلفي، ليس أن طلاب الشيخ لو سمحت احذف هذه، هات هذه، افعل كذا، سوي كذا، ليس هو الشيخ الذي يجامل بمسائل المنهج. نعم.
قال رحمه الله: وهكذا في باب العلوم الشرعية من شعائر ومعاملات ومنهج دعوة إلى الله وجهاد شرعي وسلوك وأدب معهما حسن خلق نقي من شوائب التصنع والرياء إلى غير ذلك من العلوم الشرعية التي هي الدين. فجاءت هذه القصيدة لابن أبي داود الذي هو من علماء القرن الثالث، فيها بيان اعتقاده حيث ابتدأها بقوله رحمه الله:
ولذا أحمد وضع اعتقاده، ابن المدين وضع اعتقاده، البخاري وضع اعتقاده، سفيان الثوري وضع اعتقاده، وكذا كل هؤلاء وضعوا اعتقادهم، وإن لم تكن اعتقادات مجموعة لكل الأئمة، لكن ما من إمام يخلو من اعتقاد يبينه في موضع وفي مواضع عديدة. نعم.
قال المصنف رحمه الله:
تمسك وهو أبو بكر. نعم.
تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. قال الشارح: أقول هذه من ميزات علماء السلف أنهم ينطلقون في مؤلفاتهم المنظومة والمنصورة من نصوص الكتاب والسنة، فأمر صاحب القصيدة بالتمسك بحبل الله واتباع الهدى. دلت على ذلك آيات قرآنية وأحاديث نبوية وآثار عن علماء السلف لا تدخل تحت الحصر في مقام كهذا. فمعنى قول المؤلف تمسك أي اعلم واعمل وعلم ودم على ذلك ابتغاء مرضات الله وابتغاء نيل الأجر والثواب منه عز وجل.
هذا معنى التمسك، اعلم واعمل وعلم ودم. نعم.
وحبل الله هو دين الله الذي جاء به كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
ما يشتكي من كثرة الكلام في المنهج إلا من في قلبه شيء. أنت ما تلوم، ما ينبغي أن تلوم أحدا يكثر الكلام في المنهج، لكن لوم من قصر بارك الله فيك، إنما من قل كلامه هو الذي يلام، أما من كثر كلامه فهذا لا يلام. ولهذا الله ذكر كثيرا 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 في القرآن التحذير من أهل الباطل. في صورة ما فتحذر من الباطل؟ صورة الفاتحة، أما كانت تكفي في تقسيم الناس؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كان يكفينا هذا، كان يكفينا أن المنعم عليهم هم من جمعوا بين العلم والعمل، وأن المغضوب عليهم هم من علموا ولم يعملوا بعلمه، وأن الضالين هم من عملوا على غير علم. وطبقات الناس ترجع إلى هذه، إلى هذا التقسيم: من علم وعلم، من عمل، من علم وعمل وهو المهتدي، ومن علم ولم يعمل بعلمه وهو المغضوب عليه، ومن عمل بغير علمه وهو الضال. كان يكفي هذا، كان يكفي هذا، لكن الله عز وجل ذكر في سورة البقرة في مطلعها أقسم الناس. ذلك الكتاب، هذا القرآن الذي هو منهج المسلمين، كتاب رب العالمين، حاول هداية بكل أنواعها. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. تفرح بهذا القرآن الذي لا ريب فيه لا شك فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب إلى آخر أوصاف. إن الذين كفروا سواء عليه طائفة أخرى، ومن الناس من يقول آمنا بالله وبالرسول، ومن الناس يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. طائفة ثالثة، لماذا كثر في الكلام في الطوائف؟ لماذا كثر في التصنيف؟ لماذا الإعادة والبداءة؟ سورة آل عمران، هو الذي أولها هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما علم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عندي ربنا، وما ذكروا إلى أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، إلى آخر ذلك. فهذا التصنيف لا بد منه. فالكلام الكثير لا يلام صاحبه، حفظته ما أضرك كثرة الكلام، خذ زيادة بيان، أكد هذا. كم ذكر الله قصة إبليس في القرآن؟ مرة واحدة، قصة إبليس وآدم في البقرة، علامة تتكرر في الأعراف، علامة تعاد في سائر صور في في, في 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 معظم سور القرآن، إما نص القصة وإما الإلماح إلى العداوة بين بني آدم، بين الشيطان وبين بني آدم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. ففي سورة الحجر تجد قصة آدم، في سورة الأعراف تجد قصة آدم، في سورة الصاد تجد قصة آدم، في سورة البقرة تجد قصة آدم، قصة آدم، قصة آدم، قصة آدم مع إبليس، ما يكفي موضع. قصة موسى كم تكررت، موسى وفرعون، موسى وفرعون، موسى وفرعون، كم تكررت. ولما أفرد الله عز وجل قصة يوسف في القرآن أفردها بإسهاب، ولهذا لم يتكرر ذكر هذه القصة، لكن حسبها صورة تناولت كل فصول هذه القصة، فكان في ختمتها لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا افترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فإياك ثم إياك ثم إياك أن تؤتى من جهلك، ومن الشيطان إذ يقوم في صورة عابد، أو من الشيطان إذ يقوم في صورة عالم حريص على العلم. الشيطان هذا كثير، هذا كلام كثير، عرفناه، التزمته، عرفناه، نشرته، عرفناه، تستغنى عن تأكيده، عرفناه في أصول السنة الإمام أحمد، تستغنى عن أصول السنة الحميدي، تستغني عن شرح السنة البربهاري، كتاب واحد فقط في السنة تقول هذا يكفيني. من الذي قال هذا؟ فاحذر أن يأتيك الشيطان في صورة عابد طارة. وحافظ على وقتي، أريد وقتي، هذا كلام معروف معروف معروف. أنا أروح مثلا اعتكاف 39، احنا عارفين الشيخ يقول ايه، عارفين يقعد يقول المشايخ ويقول الجماعات ويقول الطوائف، عارفين اصلا. انا بقى بقول لك ان احيانا لا، واربعين، واحد واربعين، اثنين واربعين، وان شاء الله 1500 بإذن الله، ان احيانا الله الى هذا السن ستراها. مش بس اعتكاف، والدرس السبت ان شاء الله اللي بعد هذا بإذن الله سترى هذا، تسمع هذا، والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والفجر والظهر إلى أن نموت. نسأل الله عز وجل ألا يميتنا إلا على هذا المنهج، وأن نكون من الناشرين له. أنا لا أبالي بكم، لا أبالي أحد مطلقا، وإنما سنبقى إن شاء الله بإذن الله، نسأل الله السلام والثبات، وإلا فنحن أفقر خلق الله إليه وأفلس خلق الله، ولا نستغنى عن كرمه وجوده طرفة عين. في بيئة تعج بالجماعات والطوائف، في بيئة تعج بالساقطين وكثرة الساقطين، يقال حسبنا خلاص فهمنا وسمعنا، فهمنا وسمعنا. طريقة القرآن هذه، طريقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن في الصحابة مبتدع واحد، ولا في الصحابة مبتدع واحد، ومع ذلك ما ترك النبي خطبة إلا وقال أما بعد، فإن خير الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وإنه من يعش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليه بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور. ما فرخ وباط وتكاثر أهل البدع إلا يوم أن سكت طلبة العلم عن هذا البيان. لكن خلي المبتدع يسمع في كل قرية، في كل خطبة، في كل مكان، خلهم تأتيهم رواعد الحق وبرق السنة، يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم ما شاء فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا. خل هذا أو كصيب من السماء في ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حضر الموت. هذا مثل لمن يا إخوان؟ مثل لأهل النفاق، مثل لأهل النفاق الذين تأتي أدلة القرآن وحجج رب سبحانه وتعالى فتميتهم تقتلهم، لا يريدون سماع هذا الكلام أبدا، لا يريدون سماعه، يظنون أن هذا الكلام أكرر، هذا الكلام واضح، هذا الكلام بين. وماذا لو كان بينا؟ سورة الفاتحة ما أبينها، تقرأها 40 مرة في اليوم، ألا يكفينا مرة؟ ألا يكفينا 10 مرات نقرأ سورة الفاتحة؟ ويقول النبي في حديث أبي عبادة بن صامت في الصحيحين: لا صلاة، لا صلاة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. طب يغني عنها سورة البقرة ولا القرآن كله؟ فإذا قرأ القرآن كله في محل الفاتحة وما قرأ بطلت صلاته، لابد تقرأ كل ركعة الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورة انقسمت قسمين، انقسمت إلى ثناء وإلى دعاء، إلى ثناء على رب العالمين سبحانه وتعالى، وإلى دعاء اختاره الله عز وجل لك ليكون واجبا في كل ركعة من ركعات صلاتك. وينبغي للإنسان أن يقف بقلبه عند هذا الدعاء، لا أن يقف بلسانه: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإنما يقف بقلبه: لماذا اختار الله لك هذه الدعوة؟ ثم هي محك التغيير، ثم هي محك الخلاف بين الناس، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، من رحم ربك لا يختلفون، من رحم ربك فاهمون، من رحم ربك متمسكون، من رحم ربك لا يتناقضون، من رحم ربك للسنة ينشرون، من رحم ربك لكتب السلف يدبسون، من رحم ربك في كل خطبة وكلمة يبينون، من رحم ربك في تعامله، في محبته، في بغضه، في ولائه، في برائه. هذا ظاهر. أتريد أن تكون ممن يرحمه الله إلا من رحم ربك، أم تبقى في هؤلاء؟ أن تبقى في هؤلاء. فأنا أقول: كثروا الكلام يا أخوان، أكثروا الكلام، لا تلتفتوا إلى قطاع الطريق، لا تلتفتوا إلى قطاع الطريق، ولو كان يقول أنا سلفي، ولو كان يقول هذا. سمع، خلي العقيدة أنفاسا لك، سمعها، لا تخطئ فيها، احفظها بالقراءات العشر. أحمد المديني، بربهاري، خلال، أنتم لا تتخيلون كيف ترهب هذه الأسماء أعضاء الله، لأن ما عندهم اسم، ما عندهم إلا حسن البنا، ما عندهم إلا سيد قطب، ما عندهم إلا ياسر برهامي، ما عندهم إلا محمد إلياس. أما أنت عندك أبو بكر، عمر، عثمان، علي، طلحة، الزبير، سعد، سعيد، أبو عبيدة، عندك أسامة، عمرو، معاوية، عندك الزهري والشعبي وابن سيرين، عندك سادات السلف مالك وأحمد وابو حنيفة، عندك ابن تيمية وابن القيم وابن رجب وابن كثير وابن عبد الهادي والمزي، عندك ابن عبد الوهاب والشوكان والصنعاني، عندك ابن باز والألباني والعثيمين ومقبل والفوزان، عندك الكثير وعندك الكثير. خلي الناس تفهم هذا. لما سكت من يبين السنة خرج هؤلاء الأقزام المتطورون. صار الفلاح الآن يعرف ابن تيمية الإرهابي، الفلاح الآن اللي ما يعرف شيء يعرف ابن عبد الوهاب التكفيري. علموه، ما قالوا إن عقله لا يستوعب، ما قالوا هذا، قالوا في واحد ابن تيمية، نحن نحارب ابن تيمية، ابن تيمية هو الذي قتل الناس في ليبيا، ابن تيمية هو الذي يفتي داعش، ابن تيمية هو الذي يفجر في سيناء، ابن تيمية وابن عبد الوهاب، ابن تيمية وابن عبد الوهاب. حتى حفظ الناس من كثرة التكرار أن ابن تيمية رجل ضال، أن ابن عبد الوهاب رجل ضال. تجلس مع العامي اللي المفترض ما يستطيع، لو وضعت له اسم ابن تيمية في ورقة وقلت له اقرأ اسمه والله ما يستطيع أن يقرأه، لكنه سمع كثيرا. أهل الباطل، أهل الباطل يا مولانا، من فيكم يا سلفيون يا من تلومون كثرة الكلام؟ عمر رواية زي إبراهيم عيسى هذا الضال المنحرف الذي يظهر منهج الزندقة والملحدة ويطعن في علماء المسلمين وأئمة المسلمين، بل يطعن في السنة. وضع رواية مولانا جمع فيها كل ما في كتب التفسير من إسرائيلات وكذا، وقال هذا تراث المسلمين. سهر على هذا رجل رأيت بنفسي أنا وهو يحتضن هذه الرواية، أقول أحب الرواية إلي لأنه أدى دورا، أدى دورا. ما مل من كثرة الكلام والطعنات في ابن تيمية ولا في أحمد ولا في بخاري. وضع جريدة أخرى، جريدة يوميا تخرج اسمها جريدة المقال، يوميا لو كلفتم يا ألف طالب أن تخرجوا هذه الجريدة سلفية يوميا ربما عجزتم أنتم وتقاصرت إمامكم. جريدة مكونة يمكن من 20 صفحة أو أكثر تقريبا، يوميا يجدون كلاما يوميا يملؤون به 20 صفحة يوميا، تباع بأبخس الأثمان حتى تنتشر في الأنام على واجهتها. نؤمن بنبي القرآن ولا نؤمن بنبي السنة أو نكفر بنبي السنة. البخاري غلافه باب يخرج منه الملتحون والمنتقبات، هذا هو الذي أخرج الإرهاب، يخدم منهجه بكل ما أوتي، حلقات في التلفزيون، جرائد، كتب، واحد ما له قيمة، ما له قيمة يفعل كل هذا. ويأتي من يأتي يقول أنتم تكثرون من الكلام، أنتم كذا أنتم كذا. كم الذي يتكلم بالسنة في العالم الآن؟ كم واحد إبراهيم عيسى، واحد إبراهيم عيسى ينجس كلامه محيط مصرنا ونهر بلادنا. إذا أردتم مثالا على تغير الماء الكثير بالنجاسة التي تغير اللون والطعم والرائحة، فلا تنظروا إلى نيل ينزل فيه الصرف الصحي، ولا تنظروا إلى بحر ما أدري، انظروا إلى كلام إبراهيم عيسى. نجاسة غيرت وبدلت في بلدنا الكثير والكثير. وهذا الصين وهو زميله وعلى ضرب يسير البحيري، هذا لا قيمة، لا حلم، لا أدب، لا أخلاق، لا عقل، ومع ذلك يتحدى حتى الأزهر، يتحدى الجميع ويطعن في سادات الأمة، ليس في ابن تيمية فقط ولا ابن القيم، هذا يطعن في كل أحد، لا بخاري ولا مسلم ولا صحابة ولا كذا، وهو يقول أنا جئت أركز على قضايا معينة. واحد، ما في حاجة اسمها إجماع. إجماع إيه؟ ما في حاجة اسمها إجماع، ينسف هذا الإجماع، ما في حاجة اسمها إجماع. إجماع ده يعني 5 6 قعدوا مع بعض كده، قعدوا مع بعض كده وعملوا كده، ولك إحنا أجمعنا كده خلاص يبقى الأمة تلزم بهذا. إيه إجماع ده؟ انسف إجماع. ما في حاجة اسمها كتب تراث، انسف كتب تراث. رجل مركز يريد ماذا؟ واحد ما له قيمة، ما له قيمة، ما له قيمة. فالله المستعان. فأهل الباطل كثر وحربهم حرب ضروس ومنظمة ومنفق عليها. إن الذين كفروا ينفقون ما لهم يصدوا عن سبيل الله فسينفقون ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. كيف يكون طالب علم سلفي، كيف يكون عالم سلفي بلا منهج؟ ماذا صنعت لمنهجك؟ ماذا صنعت؟ أيوة نعم، نعم الكلام في المنهج ليل نهار، نعم الكلام، والحمد لله كتب السلف ثروها إلى ما نكرر الرسائل من كثرة الرسائل، والحمد لله ما نكرر. لو تتبع الحمد لله اعتكاف من 14 سنة إلى اليوم لن تجد رسالة تكررت مرتين في اعتكاف من فضل الله عز وجل. كثرة، وفرة، وفرة يا إخواني، كثرة كثيرة والحمد لله. يبقى لماذا لا تنشر؟ لماذا لا تبين؟ هذا يؤكد. إخوة قد تكون تقول لك منهج السلف مبحث الإيمان مبحث كذا، ولما جاء الحزب الرسلاني أفتى بالعزل وراه. ليه؟ أصل آل سعود عزل وما أدري خلاص إحنا وراه، راح الكتاب وراح السنة وراح الإجماعات عشان شيخ أفتهم بهذا. ولما جاء مبحث الإيمان خلاص بقى ترك العمل ليس بكافر، وبقى العمل شرط كمال وبقى كذا. ليه يا اخواني؟ لانه ما في بناء قوي. لكن المبني بناء قويا اللي درس كتب السلف هذا الحمد لله ما لعب شيخه به، ما لعب شيخه بعقله. انما هؤلاء ان زعموا السلفية يعيشون سلفية كل يوم. حتى اطلع امس على اعجب ما يكون واحد من اجل ان دفع على رسلان من الحزب الرسلاني يقول ما ادري هذا هؤلاء الذين صاروا يتكلمون عن سرقة النصوص وما سرقة النصوص ونقل ابن العزم وسرقة وما سرقة وكذا، لما بدع شيخهم وحق ان يبدع صاروا يتكلمون نصوص النصوص وما ادري. واقول الان هكذا يقول يعني اقول هذه بدعة، بدعة حديثة، بدعة الاحالة هذه، هذه بدعة حديثة، بدعة ان تقول الكلام موسى بن قائلي هذه بدعة حديثة مو بلازم. هذا ابن سعدي يقول كذا، هذا ابن سعدي في تفسيره يأخذ كل تفسيره من ابن القيم وابن تيمية وكذا، ويزعم انه شيخ المفسر شيخ عبد الرحمن السعدي يأخذ كل هذا، يأخذ كل تفسيره من ابن تيمية. تبن رد عبارة واحدة لابن تيمية في كل صورة أخذها السعدي، ما بالصورة كلها. شوف من أجل من يا إخواني، من أجل من يقلبون منهج السلف؟ خلاص خذ ما شئت، تعال يا هشام إلى إرواء الغليل، اجعل لك مقدمة من عندك واشتغل خمسة أحاديث. ده هذا كمان زيادة من عندي يعني، ده الشرط هم ما يشترطونه، هم ما يشترطونه، لكن يعني من باب الحياء والخجل هنأتي إلى خمسة أحاديث نغير تحقيقها وأقوم أنا بتحقيقها، وسائر الكتاب للألباني وضع عليه اسم فقط. وحينئذ من الذي قال لك بالإحالة هذه؟ من هو هذا؟ من الذي قال لك بأن النقل بدون عزو وسرقة؟ من هو هذا الذي قال لك ذلك؟ ما شاء الله الشيخ هشام البيلي لو تحقيق على منار السبيل، مش هسميه بقى إرواء الغليل، هسميه شفاء العليل الياسين. بلاش إرواء الغليل خلاص، للفقير إلى ربه، الفقير إلى ربه هشام بن فؤاد البيلي. ثم أتي إلى كتاب المغني لابن قدامة، أغير بعض مباحثي، هذا من عندي أيضا، هذا من كلمة تغيير بعد ما هذا من عندي. ثم أجعل عليه عنوانا بدل من المغني، بلاش المغني، ولكن أسميه مثلا مغني المحتاج مثلا خلاص، ونضع هذا. ونيجي إلى فتح الباري الذي قام الحافظ عليه سنوات طوالا، ربما قرابة 25 سنة، وضع هذا. خلاص نيجي نغير بعض المباحث، لان عندهم انه طالما ما تسرق كتاب، بعضهم المتشدد يعني، طالما انك ما تسرق كتابا باكمله فلا يقال سارق. فاحنا بناء على هذا الشرط الغير محترم الذي ما عرفه عالم من العلماء، سنضع في كل مجلد نضع مبحثا جديدا، وناتي نقول فتح المنان في شرح صحيح البخاري الامام، تأليف الشيخ هشام بن فؤاد البيلي. ما شاء الله تبارك الله، وراحت خلاص مشكلة التصنيف الحمد لله حلت عند هؤلاء. بدعة معاصرة، بدعة حديثة، إحالة هذا إلى هذا الحديثة. ونحن نحتفظ بعبارة السلف، نحتفظ بعبارة السلف. إيه هي عبارة السلف؟ إنه من إيه؟ ها؟ من بركة العلم إيه؟ بس هذا إياك تأخذ بمفهومه، إنه إذا لم تحل تصبح سارق، لكن خلاها بركة فقط، هذا من بركة السلف. فالله المستعان إخواني، الله المستعان عليه التكلان. لهذا احنا بنقول لن نمل يا إخواني، ما ينبغي إخواني أحبابي، ما تملوا يا إخواني من بيان منهج الحق، ما تملوا، كثروا كتب السلف. خلوا واحد يقول احنا خلاص حفظنا، سمعنا، حفظنا، لكن ما تلقى الله يوم القيامة يقول شيخي ما بين لي، شيخي قصر، شيخي ما درست مبحث الإيمان مرة، أخي ما درست أبحث الخروج مرة، لكن كل شيخي درسني كل يوم هذا المنهج، كل يوم درسنا هذا المنهج. فأبو بكر ابن أبي داود لم يقتصر على عقيدة أبيه أبي داود وتسمى عقيدة العائلة، لا، كل واحد أدلى بدلوه. أحمد عبد الله بن أحمد ما اقتصر على عقيدة أبيه أحمد بن حنبل رسول السنة، بل وضع كتابا نفيسا من كتب المسلمين ومراجع السلف السنة للإمام عبد الله ابن الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى. وهكذا إخوان تعاقب العلماء والأبناء والآباء في بيان هذا المنهج. فهذه الوقفة يعني وإن طارت يا إخواني، ووالله والله ما لها داعي، يعني حتى لا يظن واحد أن أحد الإخوة مثلا أبلغني شيء، والله ما لها داعي، لكن أنا أقولها يعني لما قلت لكم أنا لا أبالي بكم، لا يظن واحد أن بعض الناس أبلغ، لا والله، لكن أنا أتكلم كلاما عاما أن هذا يا إخواني هم وقضية ينبغي أن نحملها جميعا، يحملها شيخ، يحملها طالب، يحملها طفل. أقر عيني وأثلج صدري، وأثلج صدري بعد صلاة الفجر يوم، وأتاني أحد أولادكم لم يدخل المدرسة بعد، أملي عليه السؤال أو طرحه من نفسه، يكفي أنه استطاع أن يصوغ سؤالا اسمه يا شيخ الحزبيين اللي بيرون الخروج على الحاكم نصلي وراءهم صلاة العيد، نصلي وراءهم صلاة العيد. يا سلام يا ابني يا ولدي يا فلذة كبدي، لقد حرم من هذا السؤال. كبار كبار في الدعوة من 30 سنة ويعدون هذا السؤال إجراما، ولو سمع ولدي هذا لقالوا هذا هو المعتكف، علم الطعن في العلماء والسب في المشايخ، تبا لكم يا من طال قيامكم وكثر جلوسكم لي. تتعلمون ماذا؟ أنا على يقين أنه لو سمع هذا، لكن هذا ولدي يسأل، أقول لك ولو أملي عليه السؤال خليهم للسؤال، لكن فهمك لم يدخل مدرسة بعد، يسأل هذا السؤال، يسأل هذا السؤال. يا شيخ حزبيون، حزبيون ده مصطلح جميل جدا أنك تفهمه، تفهمه، خليك ما تفهمه يا ولد، خليك ما تفهمه، خليك تحفظه وغدا تفهمه، خليك تحفظه. حفظ حفظ سلفنا في الصغر ولو فهموا في الكبار، خليك تحفظ هذا. حزبيون اللي يرون الخروج على الحاكم نصلي وراهم صلاة العيد، نصلي وراهم صلاة العيد. يا ولدي تعالى، تعالى يا ولدي إلى مصليات فيها الصوفية وفيها الإخوانية وفيها التبليغية وفيها من يتسمى بالسلفية، فيها الكثير والكثير. جميل يا إخواني الأولاد اللي بيلعبوا دول، الأولاد اللي يمكن يحرمون لذة الخشوع في الصلاة بعض الأحيان، لكن إن شاء الله هم أبنائنا غدا بإذن الله. يكفي أن يرى هذا الجمع، يكفي أن يسمع أحمد والبربهاري. أظن والله أنا أذكر من هنا في البلد هنا يمكن 2004 أول اعتكاف تقريبا، كان تقريبا على ما أذكر وضعنا فيه شرح السنة للبربهاري، شرح السنة للبربهاري. والله يا أخواني وقت حتى استقام هذا الاسم على السنة الإخوة لما أكثروا منه وسهل على اللسان البربهاري. والله يا أخواني ما سمعنا عن هذا في الماضين، لكن الآن خلي أبنائنا يسمعوا هذا الكلام، خليهم يسمعوا هذا الكلام يا أخواني، خليهم يسمعوا هذا الكلام. لو سمع الناس ما يقول أبناؤنا في البيوت في معتقد أهل السنة والجماعة وعدم الخروج على السلاطين ومحبة أئمة السنة والسلف وبغض أهل البدع وكذا، من هنا يا إخواني ينشأ إن شاء الله، من هنا تحطم أمال إبراهيم عيسى والبحيري وسعد الدين هلالي وكريمة وأمثال هؤلاء يا إخواني، ستتحطم أملهم، ستتحطم أملهم، ينفقون أملهم ثم بعد ذلك يجدونها إن شاء الله حسرة، ثم يغلبون، يظنون أنهم يحاربون زيدا وعبيدا. هذا حرب لله وحرب لرسوله وحرب لكتابه، وما ينتصر من حارب الله ورسوله أبدا أبدا. لا تظن أن الدعوة تتأثر وأنها ستضمحل أبدا. يقول ابن القيم رحمه الله: ومن ظن أن الله عز وجل يديل الباطل على الحق إدالة كاملة يضمحل معها الحق فقد ظن بالله ظن السوء. ظن بالله ظن السوء. من ظن أن الله يدير الباطل على الحق إدالة كاملة فلا يبقى معها حق. لكن هي دول من جهة عسكرية، أما من جهة حجة وبيان فليست دولا، وإنما الحق ظاهر أبدا دائما، حجته ظاهرة فضلا من الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن نتعلم الحق هذا يا إخواني، ونصبر عليه، ونحفظ كتبه يا إخواني، وندرس كتبه، ونبثها في الناس، وننشرها في الناس حتى يتغير حال بإذن الله تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وحبل الله ودين الله الذي جاء به كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهو كما أسلفت انطلاق من آيات قرآنية، ومنه قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فقوله تمسك بحبل الله هو نتيجة ما فهمه من قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أي اعتصموا بدين الله، أي بالعمل بالقرآن وبسنة من أنزل عليه الفرقان كما أمر الله عز وجل وكما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. والاعتصام بحبل الله هو الذي هو التمسك بدينه، لا يتم لذكر ولا لأنثى حتى يعلم دين الله، ولا يمكن أن يعلم المرء دين الله إلا إذا تعلم. فإن الجاهل مهما رأى نفسه أنه متمسك بحبل الله وهو فاقد الصواب فعمله مردود عليه، إذ لا يقبل الله عز وجل من مكلف من عالم الإنس والجن عملا إلا إذا اجتمع فيه شرطان. الشرط الأول،
لأن عالم الجن مكلف، فلا يقبل الله من أحد من الإنس والجن عملا إلا بشرطين.
الشرط الأول الصواب، ومعناه متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وجميع ما جاء به ظاهرا وباطنا. والدليل على ذلك قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الشرط الثاني الإخلاص، أي الإخلاص في العمل، وهو أن يبتغي العامل من وراء عمله وجه الله والدار الآخرة. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فإذا اختل شرط من هذين الشرطين فإن العمل لا يقبل، والجاهل فاقد الصواب لا يقبل عمله حتى يتعلم، ولا يمكن أن يتمسك بحبل الله حتى يكون ذا علم شرعي.
شوف فرق بين هذا الكلام وبين الكلام يعقوب لما قال هؤلاء جميعا على الإخلاص وكذا وكذا، ولكنهم فقدوا الصواب، فقط هذه أفاده، وكأنها كمالية، يعني كن مع هذه الجماعات فإنها على الإخلاص، وإنما فقدوا الصواب، والصواب عزيز هكذا يقول. طب وإذا فقدوا الصواب كيف نكون معهم؟ فإذا يضع يعقوب شرطا، هذا الشرط شرط صحة وهو شرط الإخلاص وقد أثبته له، وهناك شرط كمال وهو شرط الصواب، فمن ترك فالسير معه والبقاء معه قائم، الصواب الذي هو المتابعة، ومن لم يتابع الرسول على السنة فإنه مبتدع، فكيف أمشي معه؟ نعم.
فالعلم إمام العمل والعمل تابع له، لذا قال الله عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم وأمته تبع له في الخطاب: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فأمر الله عز وجل نبيه أن يعلم أولا ثم يعمل، فجاء الأمر بالعلم مقدما على العمل. وهكذا قول الله عز وجل في أول آيات أنزلها على النبي صلى الله عليه وسلم أمره فيها بالعلم، كما في قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، قبل أن يأمره بشيء من العبادات العملية أو الاعتقادية، بل أمره أن يقرأ إذ قال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى قوله: علم الإنسان ما لم يعلم. ثم فطر الوحي حتى أنزل الله عز وجل صدر سورة المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. وانطلق النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لإنذار الناس وتبليغ رسالة مشتملة على البشارة والنذارة، البشارة للمؤمنين المطيعين المتبعين شرع نبيهم الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، بأن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، وفوق ذلك رضا الله تبارك وتعالى ورؤيته والنذارة للعصاة والكافرين المعرضين عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مما فيه الحياة الطيبة المباركة، ألا وهو الكتاب الكريم والسنة المطهرة علما وعملا ظاهرا وباطنا. وإذا كان الأمر كما علمت، فالجمع بين العلم والعمل هو منهج المنعم عليهم الذين أمرنا الله تبارك وتعالى أن نسأله أن يسلك بنا سبيلهم في أعظم سورة أنزلها الله عز وجل وأوجب قراءتها في كل ركعة من صلاتنا فرائض ونوافل، ألا وهي الحمد لله رب العالمين، حيث ختمت بقوله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الآيات. وفسر هذا الإجمال في قول الله عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهؤلاء الأصناف الأربعة هم أولياء الله ولا يدخل معهم غيرهم، النبيون الذين هم صفوة الخلق عليهم الصلاة والسلام، والصديقون الذين صدقوا بما جاءت به رسل الله عن الله تبارك وتعالى، والشهداء الذين ثبتت لهم الشهادة بنصوص الشرع ممن قتل في معارك القتال مع أعداء الله وهو مقبل غير مدبر، وممن كتبت له الشهادة وإن لم يقتل في المعارك، والصالحون من باب عطف العام على الخاص، وهم كل عبد صالح من عالم الإنس والجن من ذكر وأنثى. ولا يكون العبد صالحا إلا إذا جمع بين العلم والعمل، وأما من علم ولم يعمل فقد تشبه بالمغضوب عليهم وهم اليهود الذين أنزل الله عليهم الكتب التي فيها هدى ونور كالتوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وموسى، فغيروا وبدلوا وحرفوا واستهزأوا بل وقتلوا المرسلين بعد أن علموا.
سبحان الله، عندهم هذه الكتب التوراة والإنجيل والزبور وكل هذا وصحف إبراهيم وموسى، ومع ذلك بدلوا وغيروا بل وقتلوا الأنبياء وحاربوهم. سبحان الله، فهؤلاء إذن كان ضلالهم على مدى يا إخواني؟ ضلالهم عن علم. نعم،
بل وقتلوا المرسلين بعد أن علموا
فكانوا غضبا. الوصف الغضب، ولهذا في آيات اللعان قال سبحانه ويدرع عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن لعنة ولا غضب، أن غضب الله عليها إن كان من الصديقين. لماذا الغضب عليها؟ لأنها إن بدلت وغيرت وكذا فهي عالمة، أعلم الناس بأنها زنت أو لم تزني هي المرأة، لهذا إن بدلت وغيرت فعن علم فعل ذلك، لهذا قال سبحانه والخمسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. نعم،
بل وقتلوا المرسلين بعد أن علموا فغضب الله عليهم ولعنهم ومسخ بعضهم قردة وخنازير، وهو عذاب أدنى، والعذاب الأكبر يوم القيامة يوم الأشهاد، قال تعالى يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. يقدمهم والعياذ بالله اليهود الذين أكرمهم الله برسال الرسل المتتابعة وإنزال الكتب وأكرمهم بالخير الأخروي والدنيوي، فحرفوا وبدلوا وغيروا وعصوا الله عز وجل وكذبوا رسله بل وقتلوهم كما قص الله خبرهم في القرآن الكريم. فمن تشبه بهم من هذه الأمة أي علم ولم يعمل استحق من العذاب نصيبه بقدر ما جنى، لقول الله تعالى ولا يظلم ربك أحدا، وقوله عز وجل من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، وقوله تبارك وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومن عمل من دون علم بل على جهل من هذه الأمة فقد تشبه بالنصارى الذين تركوا الكتاب الذي أنزله الله واشتغلوا بملذاتهم وشهواتهم واتبعوا الهوى وصارت عبادتهم ضائعة هباء منثورا،
كما قال سبحانه ورهبانية ابتدعوها. نعم،
كما قال الله تعالى عن الكافرين وهم منهم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أي لا يقيم الله لهم وزنا وإن تعبدوا بأنواع من القربات، سواء يوم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وفي أيام حياته أو بعد مماته وإلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة. كل من عبد الله بجهل وعبد الله بغير رسالة محمد صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى فهو من أهل الضلال، وإن مات على ذلك فهو من أهل النار، وما ذلك إلا لأنه كفر بآخر رسول وأعظم رسول أرسله الله عز وجل.
نعم، من لم يؤمن برسوله فهو كافر. فبين هنا ضلال اليهود والنصارى وحذر من اتباع سبيله. ولهذا قال بعض السلف رحمهم الله: فمن كان فيه ضلال من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن كان فيه ضلال من عبادنا ففيه شبه من النصارى. يبقى العالم الضال هذا من أتباع اليهود، والعابد الجاهل هذا من أتباع النصارى. وإن لم يكن نصرانيا أو يهوديا فإن المشابهة لا تقتضي المماثلة من كل وجه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبياء المساجد. تقول عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا، أي فمن صنع ذلك فقد صار على ضرب ومنهج وطريقة اليهود والنصارى. نعم.
وكتب الله عز وجل أن تكون رسالته عامة شاملة لا يسع أحدا الخروج عنها أبدا، كما قال الله عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فأمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وكلمة الناس تشمل جميع الأناسية من المسلمين واليهود والنصارى والمجوس والوثنيين وغيرهم من ملل الكفر وطوائفها جميعا. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. فمن يدعي بأنه على دين اليهودية أو النصرانية ولم يؤمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم فهو كاذب في دعواه، ودعواه لا تنفعه ولو عبد الله ليلا ونهارا. فلا حظ له في رحمة الله إذا مات ولم يؤمن بما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. وما يقال من الدعوة إلى وحدة الأديان واجتماع الأديان جنبا إلى جنب في محاربة الإلحاد فهو كلام باطل وردة عن الإسلام، بل الإسلام وحده هو الذي يحارب الباطل ويرده ويجاهد المبطلين ويأمر بجهادهم لليهودية المحرفة وللنصرانية المحرفة.
نعم، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغى غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. ما في دين إلا الإسلام، الإسلام الخاص الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يتبع رسول الله ولم يؤمن به فهذا كافر، هذا كافر. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث أبو هريرة: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. نعم.
ورحم الله القائل من فسد من علمائنا ففيه ورحم الله القائل من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. وفي الحديث: من تشبه بقوم فهو منهم، أي هو منهم فيما تشبه بهم فيه، سواء في شرك أو في بدع مضلة أو غير ذلك مما هو من أفعال الضالين. وإذا كان الأمر كما علمت فإن المنعم عليهم هم الذين تمسكوا بحبل الله الذي بدأ المؤلف رحمه الله بالأمر به، إذ قال: تمسك بحبل الله واتبع الهدى. وقوله واتبع الهدى منتزع من قول الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فقد أمر الله عز وجل باتباع الهدى واتباع دين الحق، فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. والجمع بين العلم النافع والعمل الصالح طريق المنعم عليهم كما مضى. وقد قسم العلماء العلم إلى أقسام: أولا، علم ممدوح ومثاب عليه صاحبه، وهو العلم بشرع الله عز وجل والعمل به جملة وتفصيلا. هذا العلم جاءت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية بالثناء عليه وعلى حامليه في آيات متعددات، منها قول الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. ومنها قوله الحق: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، والجواب لا يستويان. ومنها قول الله تبارك وتعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فالعلم مبصر والجاهل والجاهل بمنزلة الأعمى الذي لا يبصر الطريق الحسي، والجاهل لا يبصر الطريق المعنوي الذي تفضي بسالكها إلى رضا الله ودار كرامته. وهذه الآيات الكريمات فيها مدح للعلم والعلماء، وفيها ذم للجهل والجاهلين. ثانيا، وقسم من العلم الشرعي هو خير في ذاته وممدوح في ذاته وشر على حامله الذي لا يعمل به. وهذا يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بك من علم لا ينفع. ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك علما نافعا. والمفهوم أن العلم الذي لا ينفع يستعاذ بالله منه، لأنه شر على صاحبه وهو خير في ذاته. ثالثا: وقسم مذموم هو وأهله، وهو العلم الذي هو شر محض كعلم السحر والكهانة وعلم الشعوذة على اختلاف أنواعها، والعلم الذي ادعاه المشركون لأنفسهم. وهذه العلوم دل على شرها وشؤمها كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل في شأن السحر: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. وقال الله عز وجل في علم الكفار الذي كانوا يتطاولون به: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، أي بأن آباءهم كانوا على حق وصواب، وأنهم لا يمكن أن يتخلوا عن طرائقهم وما كانوا عليه. قال الله تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فقول المؤلف: واتبع الهدى، منتزع من قول الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إذ المراد بالهدى العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح ظاهرا وباطنا أقوالا وأفعالا، ليظهره على الدين كله، أي على كل دين يخالفه من اليهودية والنصرانية والوثنية وغيرها من النحل الباطلة. فدين الإسلام هو الدين الحق الذي يعلو ولا يعلى عليه، والذي يجب أن يأخذ به العباد ويتمسكوا به كما أمر الله تبارك وتعالى، كما أمرهم الله تبارك وتعالى ودعاهم إليه رسوله صلى الله عليه وسلم، كما في قوله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومن لم يعتصم بحبل الله تبارك وتعالى فقد ضل ضلالا بعيدا بانتمائه إلى فرق الباطل الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، أو من أهل البدع والضلال الذين عدلوا عن منهج المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، والله أعلم.
نعم، فإذا تبع الهدى، هذا الهدى الذي هو موجود في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وقول المؤلف رحمه الله تكون بدعيا.
قال
وقول المؤلف رحمه الله تكون بدعيا 19 29 29.
قال وقول المؤلف رحمه الله: ولا تكن بدعية، خطاب لكل مكلف عموما ولطلاب العلم خصوصا، وذلك تحذير من المؤلف من الوقوع في البدع. والبدع جمع بدعة، والبدعة هي الفعل أو الاعتقاد أو القول الذي لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا على عهد خلفاء الراشدين المهديين من بعده. والله تبارك وتعالى أمر الأمة باتباع ما جاء به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من الكتاب والسنة، ونهاهم عن اتباع غيرهما في آيات متعددات، منها قول الله تبارك وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. والذي أنزل إلينا من ربنا هو كتاب الله الفرقان، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذه الآية وغيرها من الآيات، وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وهي السنة. فالكتاب والسنة والإجماع مصادر التشريع، وحقيقة الإجماع هو ما أجمع عليه من يعتد بإجماعهم من أئمة العلم في كل زمان ومكان، والقياس الجلي فرع المصادر الثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع.
وبمناسبة هذا حجة شرعية، وهذا الإجماع باقي إلى يوم القيامة، وإن كان تحققه في الأزمان بعد الصحابة والإطلاع عليه صعب، وأما الاحتجاج به أي بالإجماع فإنه باق إلى يوم القيامة. فما هو الإجماع؟ الإجماع هو اتفاق علماء العصر على حكم المسألة، فأي عصر من العصور لو اتفق علماء العصر على حكم هذه المسألة فهذا يسمى إجماعا. إجماعا تحققه كذا هذا صعب أن نحصيه، لكن الحجية باقية، لأن البعض يعتبر أن الحجة أننا في إجماع يعني الصحابة فقط كحجة، لا، إجماع الصحابة والمتيقن منه هذا متيقن، لأن العالم الإسلامي قليل والعدد قليل وكذا، فهذا يمكن الاطلاع عليه بسهولة. أما من بعده فهذا يصعب ويشق، ولهذا كان الناس يقولون لا نعلم خلافا، يقول عالم لا أعلم خلافا في هذه المسألة، لا أعلم خلافا، لأنه لا يدري لعل عالما يخالف وهو لم يطلع عليه. فلهذا تستبدل هذه العبارة مثلا يقال لم يختلف العلماء مثلا. أما كحجية لا، حجية الإجماع باقية إلى يوم القيامة. قال سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين، فالإجماع هو سبيل المؤمنين. والأمة هذه لا تتفق على ضلالة أبدا، مستحيل. نعم.
قال رحمه الله وبمناسبة ذكر البدعة في قول المؤلف ولا تكو بدعية لابد من فهم السنة ووجوب الالتزام بها.
إذن نعم، إذ معرفة البدعة يتوقف على معرفة السنة، لأن البدعة ما هي؟ الشيء المحدث المخالف لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فما هي طريقة النبي وما هي السنة؟ نعم.
إذن فالسنة ما ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره، سواء فيما يتعلق بالاعتقاد أو فيما يتعلق بالشعائر التعبدية أو فيما يتعلق بالمعاملات أو فيما يتعلق بشأن الدين كله جملة وتفصيلا.
كل إحداث في الدين، كل إحداث في الدين هذا بدعة، سواء كان بدعة في عقيدة وهي بدعة اعتقادية أو بدعة في عبادة وهي بدعة تعبدية أو بدعة في معاملة أو بدعة في مسلك لبس معين زي معين طريقة معينة، هذه بدعة تخترع. فمن ألزم الناس بلباس معين وبسيمة معينة وبطريقة معينة فإن هذا إحداث في الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ألزم الناس بشيء من هذا. نعم.
وحكم العمل بها إما الوجوب وإما الاستحباب بحسب الخطاب التكليفي، وهذا يعرف في مواضعه بمقتضى أدلته. ثم السنة من حيث علاقتها بالقرآن الكريم ثلاثة أنواع.
نعم، يقول نوع منها جاء موافقا في الأحكام والحلال والحرام للقرآن الكريم، وهذا كثير، مثل الأمر بالصلاة والأمر بالزكاة وكذا، هذا إيه؟ هذا نفس ما جاء في القرآن وهذا سهل. طيب النوع الثاني وهو نوع منها جاء بأحكام مستقل أي لم تكن في القرآن، يسمونها أحكام تأسيسية، يعني أسست أحكاما لم تكن في القرآن. يقول وإن كان هذا نوع قليل، وكل من القرآن والسنة يشهد الآخر، فالقرآن يشهد السنة ويأمر بالاعتصام بها والسنة تأمر بعناية القرآن وكذا. هذا مثاله إيه يا أخواني؟ ها مثاله، وهنا مثل له شيء ما مثل، لكن يوجد أمثلة كثيرة منها. منها تحريم الحمر الأهلية، أكل الحمر، الحمر الأهلية. فإن الله عز وجل في كتابه قال قل لا أجد فيما أوحي إليك إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. وجاءت السنة الصحيحة بتحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. وجاءت السنة الصحيحة أيضا بتحريم أكل الحمور الأهلية، يبقى هذه أسست أحكاما لم تكن موجودة في القرآن، لكن موجود في القرآن قوله سبحانه وتعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فيبقى هنا الأمر بما جاء به النبي، وإن لم يرد في القرآن هذا الأمر. وكثير بقى من الأحكام على هذا النحو، تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، مع أن الله عز وجل قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، الآيات إلى قوله سبحانه وتعالى والمحصنات من النساء إذا ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم. وليس في ذلك تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، فجاءت السنة الصحيحة بهذا، هذه تسمى سنة تأسيسية. هل هذه مخالفة للقرآن؟ لا، ليست مخالفة، وإنما زادت بيانا عما في القرآن، وهي داخلة في قوله سبحانه وتعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وداخلة في قوله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الثالث ونوع منها جاء إيضاح ما في القرآن من الأحكام المجملة، أوضحت مجملا مثل الصلاة وكذا، فإن الله عز وجل أمر بها، لكن صفة الصلاة وما تعلق بمن أحكام هذه جاءت في السنة. الأمر بالزكاة جاء في القرآن، لكن أنصبة الزكاة شروط الزكاة هذا جاء في السنة. نعم. ثم قال ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم حديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية تحت نوع الثالث في الأول،
نعم شكرا.
وفي رواية من حدث في أمرنا هذا
قال ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية من أحدث
يقول ولشؤم البدعة وخطرها فقد ورد نصوص تحذر منها، منها ما سبق من الآيات الكريمات ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي أمر الدين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وفي ذلك تحذير شديد من الوقوع في البدع، وما ذلك إلا لشؤمها وكثرة شرها وخطرها على الناس. إذ كل
البدع 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 أخطر ما يكون. الشرك معروف، الكفر معروف، هذا عليه غير المسلمين. الداء العضال هو البدع، وذلك لأمرين: الأمر الأول أن كل بدعة إنما يستدل عليها أصحابها بنصوص من الكتاب والسنة بفهمهم السيء الباطل، وهذا ما أسرع تلبيسه على الناس، لأن الناس إذا سمعوا دليلا قالوا هذا إذن مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعتقدون أن هذا هو الصواب. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أنه مما يبين خطر البدعة أن الذي يتكلم بها علماء في نظر الناس، وعليه يبقى إذن أتت من علماء يثق الناس فيهم. الأمر الثاني أنه مستدل عليه بالكتاب والسنة، ومن هنا تروج ولا ما تروج يا إخواني؟ تروج وتخفى السنة على الناس، لأنه يقوم بعلماء ما يقوم بأصحاب شهوات، ما يقوم بشراب خمور، ولا يقوم بأصحاب عصابات، ولا يقوم بزنا. حتى قلنا هذا الثاني يعلمنا، لا، ده هذا شيخ ويحفظ القرآن ويبكي على المنبر، فصيح اللسان، قوي البيان، عظيم البنيان وغير ذلك، فيقع في الناس موقعا عظيما. هذا الأمر الأول. وقد يكون صاحب شهادة عليا وصاحب مكان مرموق فيضطر الناس بهذا. والأمر الثاني أنه يقدم على بدعته هذه شبهة من كتاب ومن سنة في استدلاله هو، مثل ما يفعل الخوارج، ومثل ما يفعل المعتزلة، ومثل ما يفعل المرجئة. كل ينزع إلى دليل يفهمه فهما خاطئا ويصدره الناس، من هنا عظمت إليه البدع. ولهذا مثلا أنا وأنت وأي سلفي في مصر مثلا، حتى لو ينتمي إلى المشايخ الثورات، حتى لو ينتمون إلى هؤلاء، لا نختلف مثلا، قد لا نختلف مثلا في مسألة إيه، أسماء وصفات مثلا، توحيد الألوهية كتنظير عموما، كتنظير عام وكذا. لكن إذا أتيت إلى التعامل مع البدع والهواء، إذا أتيت إلى قضية الإمامة والتعامل مع السلاطين، وجد بقى التباين يظهر جدا جدا، وجد هذا يظهر منهج الخوارج، وهذا يظهر منهج المعتزلة، وهذا يظهر منهج كذا وكذا إلى آخره. هذا يتبنى أهل البدع والهواء، هذا يشجع الإخوان، هذا يروج للتبليغيين، هذا يقول ما في فرق، دي جماعات دعوية لا إشكال فيها، دي جماعات دعوية وليست جماعات بدعية نارية، كما مر معنا كلام محمد حسين يعقوب أن هذه الجماعات ما فيها إشكالية، امشي مع الجميع، الأرض تسع الجميع، يعني تسع الإخوان والتبليغ، يعني لو تربيت أنت على مائدة يعقوب سوف تحب كل هؤلاء وتمشي مع كل هؤلاء. وهذا صرح به يعقوب كما مر معنا في لفظته حينما قال: اتعلم وتنور وافهم. لما تتعلم وتتنور وتفهم هتعرف ان الناس دول كلهم ايه، كويسين، وان احنا نحب كل الناس دول بعد ما تتعلم وتنور وتفهم. طيب بعد ما تتعلم السنة كيف نجمع بين الامر ونقيضه؟ طيب انا ساحب الاخوان، كيف احب السلفيين والاخوان لا يحبون السلفيين اصلا؟ طيب انا ساحب السلفيين، كيف احب الاخوان والسلفيين لا يحبون الاخوان، والإخوان لا يحبون التبليغ والتبليغ لا يحب الإخوان؟ إذن هذه في أرض الواقع لن تكون أبدا. حينما تحب الناس كلهم، إذن أحببت 72 فرقة، أحببت الشيء وضده وعكسه. والشريعة لا تفرق بين المتماثلات ولا تجمع بين المتناقضات، ومن شك أن هذه المناهج قائمة على التناقض فإنه أعمى البصيرة، فإنه أعمى البصيرة، فلا شك التناقض بين الإخوان والتبليغ وداعش والقاعدة، كل هذه أصلا التناقض واضح فيها، واضح ولا مش واضح يا إخواني؟ هذا واضح. فحينما تقول نمشي مع الجميع ونحب الجميع، يبقى نحب الشيء وضده، هذه القضايا الخلافية. ولهذا قد تكون أنت تزعم أنك على منهج السلف، لكن العقدة تأتي عندك فيه دايما، العقدة اللي بيختلف فيها الشباب اليوم هي عقدة من يا إخواني؟ عقدة المشايخ. بس المشايخ وعليه المشايخ يردون على السنة تكلمون في السنة هذا لا إشكال. نعم وأحسنهم يقول أخطأوا أخطأوا فقط أخطأوا لكن لا تسقط المشايخ لا تتكلم في المشايخ حتى ولو أسقطوا السنة حتى ولو رفع أهل البدع والأهواء أسقطوا السنة في مسائل كثيرة في التعامل مع أهل الأهواء. حذر السلف من مؤاكلتهم ومشاربتهم وزيارتهم وعيادتهم والتلقي عنهم وأخذ العلم عنهم. حذر السلف من كل هؤلاء ومع ذلك أنتم تدلون مشوا معهم وسيروا معهم واسمعوا منهم. يبقى أبدلتم منهج السنة أهل السنة والجماعة في التعامل مع أهل البدع والأهواء الذين أمروا بأن نفر من هؤلاء فرارنا من المجذوم. ومع ذلك هؤلاء أصلوا لهذه القاعدة أصلوا لهذه القاعدة أصلوا الخروج على السلاطين وقالوا المسألة خلافية ومن السلف من كان يرى هذا ورفعوا إجماعات المسلمين ووضعوا مكانه خلافا. يبقى هؤلاء خالفوا منهج السنة والجماعة وضعوا الحزبية ورفعوا الاجتماع. فالاجتماع وأن نكون جماعة واحدة مما أجمعت عليه أمة الإسلام واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وهؤلاء وضعوا الأحزاب وأيدوا الأحزاب ونصروا الأحزاب ورفعوا لواء الأحزاب وباركوا للأحزاب ومدحوا الأحزاب. يبقى هؤلاء خالفوا أصولا ولا لا يا إخوان؟ خالفوا أصولا. يبقى كيف تقول إذن إلا المشايخ؟ لا إلا السنة. ما تقول للمشايخ؟ ما في أحد على وجه الأرض له قدسية مستقلة، إنما قدسية الرجل في السنة، قدسية الرجل في السنة. والذي يجد أمام السنة محبة شخص تعارض محبة السنة فليراجع نفسه، فليس على السنة. هذا ليس على السنة، ولو كان على السنة لما جعل محبته للمشايخ والسنة مثل من يجعل محبته لله وللند. فلا تجعل محبتك للسنة وللند، إنما اجعل محبتك للسنة وأهلها فقط. نعم.
إذ كل زمان تنجم فيه بدع وضلالات، وقد بدأت من عصر الصحابة فقد ظهرت بدعة الخوارج وامتدت إلى يومنا هذا وإلى ما شاء الله من الزمان في المستقبل، وهم شر الفرق المبتدعة التي جرت
إلى وأشد الخوارج في عصرنا هم الذين يتسمون بالسلفيين. أشد الخوارج الموجودين الآن هم الذين يتسمون بالسلفيين. يعني حركة داعش يا إخواني، تنظيم داعش هذا بيرفع السلفية ولا بيرفع الإخوانية؟ بل بعضهم يكفر الإخوان وإن خرج الجميع من عباس، لكن يرفع شعار السلفية. طب تنظيم القاعدة وسمى بالله يرفع شعار ماذا؟ شعار السلفية. طب محمد عبد المقصود ومن معه يرفع شعار السلفية. طب ياسر برهامي الذي يقول ان ما في سلطان شرعي انما هذا موظف في الدولة، هذا يرفع شعار السلفية. طيب حسان الذي يقول والذي ادين الله به ان هو هذا الرأي وهو الخروج على الحاكم، وان هذا ليس بخروج على الحاكم الذي حصل على مبارك، ليس بخروج على الحاكم، يقول هذا الذي ادين الله به هذا ينتمي الى السلفية. طب والحويني الذي يقول لا يوجد سلطان شرعي على وجه الارض، هذا ينتمي الى السلفية. طيب ويعقوب الذي نزل الى ميدان مصطفى محمود ويقول اصبروا اثبتوا لم تفضل اعتصامات، هذا يرفع شعار السلفية. طيب وابو الاشبال الذي حلف بالطلاق ان مرسي عائد على المنصة، هذا ينتسب الى السلفية. طيب واقول ايه ولا ايه ولا ايه اقول مين ها في لسه حد يا اخواني؟ طيب وفوز السعيد الذي يقول أبو الأشبال حلف بالطلاق بالثلاثة، طب ده أنا بحلف بالطلاق بقى بالثلاث ثلاث، هذا مين؟ هذا من فوزي السعيد وينتمي إلى السلفية. كل هؤلاء ينتمون إلى السلفية. طب ووحيد عبد السلام الذي وقف على المنصة أمام مدينة التاج الإعلامي ويقول إحنا معانا عشرات الألوف في الأماكن ينتظرون ساعة الصفر، وإخواننا بنوا مسجدا هنا يسمى مسجد الاعتصام وكذا، مسجد الاعتصام هذا وحيد بالي. والأستاذ خيرت الشاطر يقول ما أدري إيه خيرت الشاطر الإخواني، هذا وحيد بالي. طيب ومصطفى العدوي يلا خدوا ده كله، هو والله أنا أقول ارتجالي. ومصطفى العدوي يقول إيه؟ يقول أنا أرسلت رايات إلى ميدان التحرير مكتوب عليها القرآن دستورنا، ولما خاطب أهل ربعة قال اجعلوا قضيتكم الشريعة بس لا تطالبوا بغير الشريعة. يعني إذن هو لا يعترض على الاعتصامات والثورات، إنما إشكاليته فين؟ القضية. مثل ما علق على صاحب التوك توك، تعرفون قصة صاحب التوك توك لما قال كلمتين هيج مصر كلها، طلع رد عليه مصطفى العدوي، رد عليه مصطفى العدوي بإيه؟ بإنك أنت هذا منهج الخوارج وأزدت الناس على السلطان. لا، ولكن مدح وأثنى على عاطفته وأنه يحمل هما، هذا معنى كلامه. لكن القضية أنك تكلمت في زراعة وصناعة وما أدري إيه، ولم تتكلم في الشريعة. فكان رد مصطفى العدو عليه أنه لم يتكلم في الشريعة، كان ينبغي أن يتكلم في الشريعة. إذن هذا عدوي، هذا حويني، هذا حسان، هذا يعقوب، هذا أبو الأشبال، هذا فوز سعيد، هذا محمد عبد المقصود، هذا ياسر برهامي، هذا أحمد فريد اللي خلاها دم، هذا محمد عبد المقصود الذي يقول شكرا للشباب، شكر الشباب، شكرا للشباب. والذي لما سئل لماذا تأتي أنت هنا إلى هذا الميدان قال إنما جئنا اليوم إلى هذا الميدان. لماذا؟ لأنه أصبح قبلة الأحرار في العالم. هذا محمد إسماعيل. أي نعم، هذا هو.
قال ومشار الفرق المتبعة
بعض هؤلاء الذين عندهم عقدة المشايخ، ها، وقد جاء من فترة مجيدة من دقائق، أول ما سمع هذا الكلام ما صبر، فر وهرب الآن، ما تحمل حرفا واحدا من هذا، إنما يتحمل طعم في السنة، يتحمل هذه الكلمات أن تقال، هذه ما فيها إشكال، لكن يتحمل هذا الكلام. والحقيقة أنا أحببت أن أضع اختبارا سريعا، ولا هذا الكلام أنا أترك أمس هذا الكلام، بس أنا حبيت أضع اختبارا سريعا، ونجح الاختبار بفضل الله سبحانه وتعالى. اختبار سريعا، هو لسه داخل من دقائق وإذا به يهرب الآن فورا، ما يتحمل هذا. نعم، والمسلمون على شروطهم، هذا شرطنا، إلا شرطا أحل حراما أو حرام حلال، وهذه الشروط الحمد لله توافق الحلال والحرام الحمد لله. لكن كل هذا لا، ما يغير فيه، ما يؤثر فيه. مش مشكلة السنة تسقط، مش مشكلة الجماعات تبقى مع بعض، مش مشكلة الطعن في السنة، مش مشكلة الطعن في أهلها، هذا مش مشكلة. المهم لا تطعن في رمزه، لا تطعن في رمزه، هذا هو. سبحان الله، هذا اختبار سريع. صح يا أشرف؟ أشرف موصينا عليه، قال في واحد يجي وكذا وكذا، أول ما هذا خلاص أعطاني كلمتين دول هرب سريعا. نعم ماشي.
قال هم شر الفرق المبتدعة التي جرت الأذى للمسلمين وجدت الفرقة بينهم، فقد استحل الخوارج الدماء وكفروا المسلمين، وفي عصر الصحابة كفروا وفاضل المسلمين الذين شهد لبعضهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وعلى رأسهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وحذت حذوهم وورثت جرمهم الفئة الضالة في هذا الزمان الذين تجمعوا وخططوا تخطيطا شيطانيا فكفروا المسلمين، وعلى رأسهم العلماء والحكام واستحلوا دماء محرمة.
سبحان الله، شوف يطعن في ابن باز يحجر عليه، يقولون هذا أسامة بن لادن أصل رسالة للشيخ ابن باز، ما هو مشكلة هؤلاء علماء المملكة، علماء عملاء، هذه ما مشكلة عندهم، ما مشكلة. سبحان الله، يطعن في ابن باز، يطعن في الألباني، يطعن في ابن عثيمين، يطعن في العلماء، هذه ليست مشكلة عندهم. المهم أنك لا تسقط رمزة. نعم،
واستحلوا دماء المحرمة المعصومة وأخافوا السبيل، بل وأخافوا المدن والقرى في بلاد الحرمين وغيرها من بلدان العالم، وسلفوا هذه الفئة الضالة هم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبرز لهم هو ومن معه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونصرهم الله عليهم، فما هي إلا ساعات إلا وقد قضى عليهم وراح الله حين ذاك المسلمين من شرهم، وكانوا قبل ذلك خرجوا على الفاروق فقتلوه وجماعة معه، وخرجوا على الخليفة الثالث عثمان بن عفان فقتلوه، والقصة معروفة شهيرة كالشمس في وقت الظهيرة، قاتلهم الله أن يفكون، ثم خرجوا بعد ذلك في الدولة الأموية ثم في الدولة العباسية وبعدها، لكن شأنهم كما
ولا زلون، كما صدق النبي إذ يقول كلما خرج قرن قطع ويخرج قرن آخر، يا أخوان يخرج قرن تلو قرن، ولهذا تتنوع الأسماء فقط لكن المبدأ واحد. نعم،
لكن شأنهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلما طلع قرن قطعه الله، أي كلما طلع قرن من الخوارج قطعه الله على أيدي من شاء من عباده. ولما قيل لعلي رضي الله عنه هنيئا لك استأصلت شأفتهم، قال هم في أصلاب رجال وأرحام النساء حتى يخرج آخرهم مع الدجال.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذا أثر عظيم هذا أثر عظيم. لما قيل علي رضي الله عنه هنيئا لك استأصلت شأفتهم، طيب معنى ذلك أن لا خوارج بعد اليوم؟ ماذا قال علي الفاهم الصحابي العالم؟ ماذا قال يا أخواني؟ هم في أصلاب الرجال وأرحام النساء حتى يخرج آخرهم يقاتل مع الدجال. الله أكبر، هذا أثر عظيم عظيم عظيم. شوف يا أخواني كتب العلماء، شوف الخير اللي في كتب العلماء يا أخواني، شوف الخير اللي في كتب أهل العلم، خير خير والله خير يا أخواني. عشان كده لا يمكن واحد يقتصر على كتابي، تصحيح كتاب ليه؟ الخير ده، هذا الخير لابد أن ينتشر للمسلمين. نعم.
وإذا كان الأمر كما علمت فإن الخوارج شرهم عظيم وضررهم جسيم، لذا رغب النبي صلى الله عليه وسلم الأمة في قتلهم وقتالهم، وتمنى أن يجدهم فيقتلهم قتل عاد وثمود بشدة شرهم وخبثهم، فهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وقد يكون الكافر أعف قتلة منهم. أما هم فإنهم إذا ظفروا بخصومهم قتلوهم شر قتلة، كما فعلوا بعبد الله بن خباب وجاريته، فقد ذبحوه كالخروف وبقروا بطن جاريته عن جنينها.
شفت يا أخواني، يعني لما ظفروا بعبد الله بن خباب وجاريته ماذا صنعوا؟ ذبحوه على شاطئ النهر وبقروا بطن جاريته، يقتلون شر قتلة. وأنتم ترون الدواعش الآن يقتلون إيه؟ شر قتلة، ما يقتلون قتلا عادية، إنما قتل فيه يعني طرق يا اخواني ابليسية، درسهم ابليس هذه الطرق، طرق ابليسية يتفننون في هذا. نعم.
والشيء بنظيره يذكر، فان افعال هؤلاء الضلال في هذا الزمن وفي الدولة السعودية بالذات يذكرنا بذلكم الصنيع الشنيع مع الصحابة الكرام والعلماء الاعلام. ثم ظهرت بدعة القدرية وهم نفاة القدر الذين يعتقدون أن الله لم يقدر خيرا ولا شرا، وإنما العباد هم الذين يخلقون أفعال أنفسهم، وكذبوا صريح القرآن، فقد قال الله عز وجل والله خلقكم وما تعملون، وقال سبحانه إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال عز من قائل الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وفي حديث جبريل المشهور في أركان الإيمان وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. فبطل فكر القدرية المنحرف بنصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة، واستقام مذهب الطائفة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة القائلين بما دلت عليه النصوص القرآنية المقتضية لكون الله خالق كل شيء، رحم الله السابقين منهم وسدد الباقين في كافة أعمالهم الظاهرة والباطنة. وظهرت فرقة الشيعة يقال أصل التشيع تفضيل علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
فرق يا أخواني، شوف فرق واعتزاز بهذه المبادئ. لو منبر أهل السنة يا أخواني للرد على هؤلاء وتميز منهجهم لكنت أنت اليوم إما رافضيا وإما صوفيا وإما جهميا وإما خارجيا، لأن السنة غائبة. ولهذا لو قال واحد الآن الحمد لله فهمت وتبصرت والحمد لله وكذا وكذا، نقول من الذي أفهمك؟ ها؟ تبين لك هذا الطريق منين؟ بأي شيء تبين لك هذا الطريق؟ بكلام أهل السنة، صح؟ وكثرة الكلام، بكثرة كلام أهل السنة. ولهذا اليوم أنت ترد على أهل البدع به، بعض الناس يرد على البدع بما يسمع لا بما يقرأ، فلو ما كان السماع كثيرا ما استطاع أن يرد على أهل البدع، لأن البعض قد يقول لك شوف هذا الشيخ ابن باز ما ذكر الإخوان إلا ما أدري مرة واحدة مثلا. طب وأنت لو ذكر لك الإخوان الآن مرة واحدة، ها؟ أن هذا ليس صحيح، لكن لو افترضنا لو ذكر لك الإخوان مرة واحدة تستطيع أن ترد على الإخوان؟ طب لو ذكر الإخوان لك 5 مرات تستطيع أن ترد على الإخوان؟ لو ذكر الإخوان لك 10 مرات تستطيع أن ترد على الإخوان؟ طب وترد على الصوفية؟ سيذكر لك الصوفية مرة والإخوان مرة والتبليغ مرة والدواعش مرة وغير ذلك مرة، ها؟ هل تستطيع أن ترد عليهم؟ أبدا ما تستطيع أن ترد عليهم إلا بتخصص، والتخصص يأتي إلا من التوسع، والتوسع لا يكون إلا في الكتب، والكتب لا تكون إلا سلفية، وسجود المسلفية لا تكون إلا بتعليقات سلفية، والتعليقات السلفية لا تكون إلا على يد العلماء، والعلماء لابد لهم من البيان في حلقة، ولا ستكون سطحية. أنا بكره الإخوان، أنا بكره داعش، أنا بكره كذا. طب والدليل على كراهتك؟ ماذا صنع هؤلاء؟ ما عندك شيء، لأنك ما سمعت شيء. نعم.
وظهرت فرقة الشيعة يقال أصل التشيع تفضيل علي بن أبي طالب وأهل البيت، فغلى فيهم الشيعة حتى بلغ بهم الأمر أن فرقة منهم،
يعني أنه الأول كان يقال التشيع يعني من يفضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقال هذا متشيع، اللي بيسموه التشيع غير الغالي. نعم.
فغلى فيهم الشيعة حتى بلغ بهم الأمر أن فرقة منهم أله علي بن أبي طالب رضي الله عنه وجعلوه إلها
في حياته، سبحان الله، والحمد لله ان كان في حياتي حتى نعرف ماذا صنع معهم امير المؤمنين علي رضي الله عنه. نعم.
شفنا الشيعة الغير غلاة موجود الان،
الشيعة الغير الغلاة
موجود الان،
كلهم غلاة لكن يعني يتفاوتون في هذا الغلو، يتفاوتون، انما فقط مفضلة لعلي على مثلا على عثمان فقط كده، لا، لكن ارحمهم الان من يفضل عليا على ابي بكر وعمر، وهذا لا شك انه غلو اصلا، هو غلو. نعم.
فقد لهم الاخاديد وقذ فيهم النيران وقذفهم فيها، فقال الاخرون منهم علمنا الان انك اله لنا لا يعذب بالنار الا الرب
سبحانه، حتى بعد ما حرق قالوا هذا دليل على انك اله، دليل، لانه لا يعذب بالنار الا رب النار. نعم.
وفرقة منهم تسمى السابة، وهؤلاء هم الذين تقربون في دعائهم بسب أبي بكر وعمر وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى نفر يسيرا من الصحابة، وأطلقوا على أبي بكر وعمر الجبت والطاغوت وصنمي قريش، واتهموا جميع الصحابة بالنفاق والتعاون على الإثم والعدوان، قالوا لأنهم سلبوا عليا الوصية وهي أن يكون هو الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فتعاونوا عليه، فكان الخليفة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وهؤلاء كذبوا القرآن الكريم الذي أثنى الله عز وجل فيه على الصحابة الكرام وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة. والفرقة الثالثة الزيدية التي تعد من الفرق الإسلامية وهي المفضلة، وسموا مفضلة لتفضيلهم عليا رضي الله عنه على الخلفاء الثلاثة رضي الله عنهم، ولكن لا يسبون أبا بكر وعمر وعثمان، ثم هم يقولون بصحة إمامة أبي بكر وعمر وعثمان على القاعدة التي عندهم تصح إمامة المفضول مع وجود الفاضل، فعلي هو الفاضل والمفضول عندهم هو أبو بكر وعمر وعثمان، فهؤلاء الفرقة أخف شرا وإن كانوا أهل خطأ وانحراف، وهم يوافقون المعتزلة في باب الأسماء والصفات، وهذا منهجهم في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم أخف من السابة والمؤلهة كما مر قريبا. ثم جاءت فرقة الاعتزال أي المعتزلة الذين قالوا بخلق القرآن ونفي صفات الله عز وجل عن الله، وهذا تكذيب منهم لنصوص القرآن، فالله عز وجل أثبت لنفسه الأسماء الحسنى والصفات العلى وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن كذب الله في خبره وأمره ونهيه فقد كفر، لذا كفرهم كثير من أهل العلم. ثم الجهمية المعطلة الذين نفوا عن الله أسماءه وصفاته أيضا، وأثبتوا لله ذاتا مجردة عن الأسماء والصفات، وهو تكذيب منهم للقرآن كذلك، لأن الله قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وذكر الله أسماءه في القرآن كما في آخر سورة الحشر وكما في كثير من الآيات التي تختم بأسماء الله الحسنى، كقوله عز وجل وهو العزيز الحكيم وهو الغفور الرحيم وهو العلي العظيم وهو على كل شيء قدير وهو رب العرش العظيم وهو الله لا إله إلا هو، إلى غير ذلك من الآيات التي فيها أسماء الله وصفاته. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. فتضافرت نصوص الكتاب والسنة على إثبات أسماء الله الحسنى وصفاته العلى على الوجه اللائق بعظمته وجلاله، وهو ما مشى عليه السلف وأتباعهم إلى يوم القيامة. وخالفتهم تلك الفرق من جهمية ومعتزلة ومن لف لفهم ممن نفى عن الله صفات كماله نفيا كاملا وعطل تعطيلا كليا، وممن عطل تعطيلا جزئيا كالأشاعرة والماتروديه والكلابية، فإنهم عطلوا تعطيلا جزئيا فهم دخلوا في التعطيل والعياذ بالله، ووافقهم بعض العلماء الذين تأثروا بالمذهب الأشعري الكلابي، وإن كان لهم فضل علم في التفسير وفي الحديث، إلا أنهم وافقوا الأشاعرة في تأويل بعض نصوص الصفات تأويلا مذموما، لكنهم لا يصنفون من أهل البدع والضلال كالأشاعرة الذين قاعدوا قواعد التأويل المذموم التي جرتهم إلى تعطيل الباري سبحانه عن صفات كماله، فلا تترك كتبهم ولا تهجر بل لا يستغنى عنها. وقد وقع في ذلك كثير من أهل العلم الكبار كابن حجر والقرطبي والشوكاني وقسطلاني وغيرهم،
لأن هؤلاء لهم أرادوا حقا أرادوا حقا وكذا، لكن خفيت عليهم السنة في بعض الأشياء، خفيت عليهم السنة، هذا من خفاء الدليل، ليس من معاندة الدليل وليس من معارضة البرهان، فهم الذين نصروا السنة ورفعوها ونشروها.
لكن هؤلاء يستفادوا من علومهم الغزيرة في التفسير وفي الحديث وفي علوم القرآن وعلوم السنة، ويجب بيان ما أخطأوا فيه لطلبة العلم، والله أعلم.
نعم، إذن هنا الشيخ زيد رحمه الله تعالى بيّن منهج أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، ومنهج أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات يا أخواني منهج مبسط مختصر، لا يحتاج إلى تعقيد ولا إلى لف ولا إلى دوران. أهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى ما أثبته الله لنفسه في كتاب، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، يتبعون في ذلك النفي والإثبات، فيثبتون لله ما أثبت وينفون عن الله عز وجل ما نفى. ففي الإثبات قال الله سبحانه وتعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر إلى آخر الصور. وفي النفي قوله سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. وقال سبحانه وتعالى: قل هو الله واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يعتمدون على هذا. أما القرآن فيأخذون الأسماء الحسنى والصفات العليا منه، وأما السنة فمما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان حديث صحيحا أو كان حديث حسنا. هذا باختصار. وسعى أئمة الإسلام في حصر هذه الأسماء من كتاب الله من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خالفهم في ذلك طائفة: الجهمية المعطلة من جهة، وقد تفاوتت دركات هذا التعطيل، فعندنا التعطيل الكلي وهو عليه الجهمية نفوا الأسماء والصفات، وهناك التعطيل الجزئي الذي عليه المعتزلة من نفي الصفات وإثبات الأسماء، وطبعا يثبتون الأسماء بلا أوصاف، فهي عندهم أعلام لا تتضمن معانية، لأنه لو كانت لها معان فإن هذا شأن المحدثات، فجعلوها أعلاما خالية من المعاني، فقالوا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. والأشاعرة الذين آمنوا بالأسماء وببعض الصفات والصفات السبع أو الثمان، هذه الصفات آمنوا بها وقالوا هذه صفات ثبتت عن طريق العقل، العقل يؤيدها، وسائر الصفات حرفوها. كل هؤلاء يسمون بالمعطلة. قابلهم في ذلك ماذا؟ الممثلة الذين جعلوا صفات الخالق صفات المخلوقين. قالوا قال تبارك وتعالى: بل يداه مبسوطتان، والله خاطبنا بما نفهم، فحينما قال يداه لا نفهم من اليدين إلا هاتين اليدين، وبالتالي فيداه سبحانه كأيدينا، لأن الله خاطبنا بما نعرف، خاطبنا الله عز وجل بما نعرف، ولا نعرف من اليدين إلا هاتين. هؤلاء غلوا في الإثبات، المعطلة غلوا في النفي. فالمعطلة نفوا تحت دعوى التنزيه، وهؤلاء مثلوا صفات الخالق بالمخلوق تحت دعوى الإثبات. فالمعطلة نزهوا مع تعطيل، والممثلة أثبتوا مع تمثيل. أهل السنة والجماعة ماذا صنعوا؟ نزهوا بلا تعطيل، لأنه اتبعوا السبيل والطريق القويم والصراط المستقيم من كتاب الله وسنة رسوله الكريم. وأما في الإثبات فأثبتوا من غير تمثيل، أخذوا بقول الله عز وجل القوي المتين: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فليس كمثله شيء رد على من؟ على الممثلة، وهو السميع البصير رد على المعطل. وبهذا انتهى ملخصا منهج أهل السنة والجماعة. ثم قام السلف يحصون ويحصرون أسماء الله عز وجل بناء على هذا المنهج. ما احتاج السلف إلى ما يقوله بقى رضوان الذي أشغل أمة الإسلام كل مكان من عشرات السنين، ثم جاء هذا رضوان فأشغل أمة الإسلام بما سماه بمنهج حصر الأسماء والصفات وكذا، ولو أنه اقتصر على ما كان عليه السلف الصالح وبلغ مثل ما بلغ العثيمين رحمة الله عليه، وبلغ مثل ما بلغ ابن باز رحمة الله عليه، وبلغ مثل ما بلغ الفوزان حفظه الله تعالى. كل العلماء هؤلاء علموا الأمة منهج السلف، وبينوا الأمة منهج السلف في الأسماء والصفات، وكلهم تكلموا، شيخ الإسلام ابن القيم، كل أولئك تكلموا من غير حاجة إلى هذه القواعد التي أشغل بها الرضواني أمة الإسلام، وصار يحاكم الناس كلهم إلى منهجه. فمن كان على طريقة الرضواني فهو المصيب، ومن كان على غير هذه الطريقة وعلى خلاف هذه الطريقة فهو الذي ضل في باب الأسماء والصفات وغير ذلك، ووضع أشياء شذ بها عن أمة الإسلام. والرد على الرضواني في هذا الباب يطول جدا، لكن هذا إن شاء الله له مقام خاص بعد ذلك، ولكن حسب أن أذكر لكم بعض أشياء فقط مختصرة، رؤوس أقلام أختصر فيها على ماذا؟ على ما شذ فيها الرضواني عن علماء المسلمين رحمهم الله تعالى في هذا المنهج الذي أشغل به أمة الإسلام في هذا الباب. من شذوذات هذا الرجل، أقول شذوذات وإلا الكلام معه يطول جدا جدا، لكن الأشياء التي يطالبه أن يذكر عن العلماء فيها ما يذكر. أولا، الرضواني يقول باستحالة إحصاء الأسماء إلا بالإحاطة بكل نصوص الكتاب والسنة، فالذي يحصي أسماء لابد أن يكون محيطا بجميع النصوص، ما يغيب عنه نص. هذا الذي يحصي الأسماء والصفات، وطبعا معنى ذلك أنه لما عد وأحصى هذه الأسماء الحسنى فقد ثبت للرضوان أنه جمع جميع نصوص الكتاب والسنة. ليه؟ لأنه حصرها في عدد معين، سيأتي الإشارة إليه، حصرها في عدد معين، وهذا العدد هو قال هو العدد الذي تعرف الله سبحانه وتعالى به إلى عباده. إذن هذه الأسماء لا يزاد عنها ولا ينقص منها لأنها توافق العدد الذي في الحديث، إن ليت سعدم 99 أسما ومئة إلا واحدا، فإن هذا هو العدد الذي يتفق مع هذا الحديث النبوي، حديثه صلى الله عليه وسلم. وبالتالي يبقى تسنى للرضوان الإحاطة بجميع نصوص الكتاب والسنة، وهذه أول معالم الشذوذ. فإن الأمة متفقة أنه لا وجد ولن يوجد من يحيط بجميع نصوص الكتاب والسنة، وقد ذكر هذا العلماء رحمهم الله تعالى ونقل الإجماع على هذا أنه لن يحيط أحد بنصوص الكتاب والسنة. أبو بكر ما حضر نصوص الكتاب والسنة، وهو أفضل الأمة وأعلم الأمة. أبو بكر رضي الله عنه غابت عليه أحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سأل أبو بكر عن مرات الجدة وكذا. عمر رضي الله عنه الفاروق الملهم المحدث ما أحاط بنصوص الكتاب والسنة، بل خفيت عليه مسائل. وقد سأل عمر رضي الله عنه عن إملاص المرأة كما جاء الحديث بالصحيح، إملاص المرأة اللي هو الجنين، هل سمع أحد فيها شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ رجع الصديق رضي الله عنه، رجع عمر رضي الله عنه. هذا عمر رضي الله عنه هم بإنفاق مال الكعبة، فقال له جليس لست بفعل يا أمير المؤمنين، قال لما؟ قال لأنه لم يفعله صاحبه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر. عمر رضي الله عنه كان يرى أن التحلل أنه لابد قبل طواف الإفاضة يوم العيد أنه لا يتطيب الإنسان قبل الطواف، هذه كانت فتوى عمر رضي الله عنه، ولم يبلغه ما قالته عائشة رضي الله عنها أنها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. ولهذا عبد الله بن عمر كان يخالف أباه في هذه، وسالم ابن عبد الله بن عمر كان يخالف جده عمر رضي الله عنه، ويقول السنة أولى. إذا عمر خفي عليه من السنة، أبو بكر خفي عليه من السنة، عثمان رضي الله عنه خفي عليه من السنة وروجع، وعلي رضي الله عنه قد أنكر عليه مسألة التمتع لما كان يرى فيها رأي أبي بكر وعمر، وعلي رضي الله عنه خفي عليه من السنة، وابن عباس قد أنكر عليه تحريقه لأولئك الروافض، وقال ابن عباس أما أنا لو كنت لا قتلتهم ولا محرقتهم، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يعذب النار إلا رب النار، هؤلاء هم الخلفاء الأربعة فما بالك بمن دونهم. فلم يغلق من أحاط بنصوص الكتاب والسنة، خصوصا وأن رضواني يعتمد على ماذا؟ يقول على 35 موسوعة علمية حصر الأسماء من خلالها. طيب السؤال، هل كل كتاب من كتب المسلمين قد دخل في هذه الموسوعة؟ يعني أنت حط عن طريق ماذا؟ الموسوعة، يعني مصدرك في هذا هو الحاسوب الذي اعتمدت عليه عبر هذه الموسوعات، فتسنى لك أن تطلع على كل هذا العدد. ما في كتاب تخلف عن هذه الموسوعات، ما يمكن أن يكون 36 موسوعة، هذه جرأة عظيمة جدا. هذه مسألة. المسألة التي بعد ذلك في ضمن هذا، نعلم أن الإحصاء لجميع النصوص ونصوص الكتاب والسنة إنما يحصل بمجموع الأمة، والحمد لله ما يغيب الحق عن مجموع الأمة، لا سيما في باب الأسماء والصفات الذي هو من أعظم الأبواب. فالله عز وجل إنما يخبر عن نفسه بهذه الأسماء وبتلك الصفات، ويخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه الأسماء والصفات، وعليه فإن العلم بهذه النصوص إنما يحصل بمجموع الأمة، أما بكل فرد من أفرادها ما وجد من أحصاها حتى يقول هذا الرضواني بأنه قام بإحصائها، لأنها كانت فوق مقدور أي بشر، ولهذا كان هذا الإحصاء للرضواني أول وحدة للأمة. تكلم بهذا ابن تيمية، تكلم بهذا ابن القيم، وخذوا كلامه حتى لا تظنوا أنني إنما أنقل عنه من غير عبارتي. يقول رضواني في كتاب الأسماء الحسنى والرجوع إلى ما أشار إليه ابن الوزير، مسألة أكبر من طاقة فرض وأوسع من دائرة مجد، لأن الشرط الأول والأساسي في إحصاء الأسماء الحسنى هو فحص جميع النصوص القرآنية وجميع ما ورد في السنة النبوية مما وصل إلينا في المكتبة الإسلامية، وهذا الأمر يتطلب استقصاء شاملا لكل اسم ورد في القرآن وكذلك كل نص ثبت في السنة. وقال بعدها وهذا في العادة خارج عن قدرة البشر المحدودة وأيامهم المعدودة. طب النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على تتبع هذا وقال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، يبقى النبي كلفنا بماذا؟ بمحال، بما ليس في مقدورنا. فإذا كان الإحصاء هذا ليس في مقدور البشر، فعلنا كلفنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الإحصاء، يبقى كأن هذا التكليف بقي معطلا إلى أن جاء رضواني فقام بهذا التكليف. ولذلك يقول ولذلك لم يقم أحد من أهل العلم سلفا وخلفا بتتبع الأسماء حصرا منذ أكثر من 1000 عام، حتى جاء من؟ حتى جاء الرضوان. هذه المسألة الأولى. ولهذا الرضوان يا أخواني يتعامل مع منهج السلف ليس تعامل يعني تلقي ونقل منهم، ولهذا الرضوان ما يعتمد في النقلات على السلف كثيرا، وإنما يعتمد على نتائجه هو. لهذا يقول هو نفسه عن طريقة السلف، اسمع، يقول رضواني في مقدمة كتاب الأسماء الحسنى الطبعة الثانية، يقول ولما نطالب باللزوم أن يستخرج بالاستقاق العقلي المزعوم جميع الأسماء التي دلت على كمال من أفعال رب العزة والجلال ولا يدع الأمة تقع في الحيرة والضلال، رأيناه يولي هاربا مدبرا ثم يعود ليتبنى مذهبا قائما على أن العصمة في كلام السلف، يتبنى مذهبا قائما على أن إيه؟ العصمة في كلام السلف، فأصبحت العصمة عنده في كلام الرجال كمذهب الشيعة المجوس أهل الضلال. ولم يفرق رضواني بين ما اتفق عليه السلف وهو معصوم وبين ما قد يقع فيه بعض السلف من خطأ، فكل يؤخذ من قوله ويرد. أما منهج السلف حينما يقال منهج السلف كلام السلف فهو ما اتفق عليه السلف وما قرروه، ولن يقرر السلف خلاف من؟ خلاف الإجماع، خلاف النصوص. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب بيان تلبيس الجهمية، قال عثمان بن سعيد الدارمي لا تدرك سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه واحكموه قضاياهم الا بهذه الاثار والاسانيد على ما فيها من الاختلاف هي السبب الى ذلك والمنهج الذي درج عليه المسلمون وكانت امامهم في دينهم بعد كتاب الله او كانت امامهم في دينهم بعد كتاب الله عز وجل منها يقتبسون العلم وبها يقضون وبها يفتون وعليها يعتمدون وبها يتزينون يورثها الاول او يرثها الاول يورثها الاول منهم الاخر ويبلغ الشاهد منهم الغائب احتجاجا واحتسابا في ادائها الى من لم يسمعها يسمونها السنن والاثار والفقه والعلم ويضربون في طلبها شرق الارض وغربها يحلون بها حلال الله ويحرمون بها حرامه ويميزون بها بين الحق والباطل والسنن والبدع ويستدلون بها على تفسير القران ومعانيه واحكامه ويعرفون بها ضلاله من ضل عن الهدى فمن رغب عنها يعني اثار السلف فمن رغب عنها فانما يرغب عن اثار السلف وهديهم ويريد مخالفتهم ليتخذ دينه هواه وليتاول كتاب الله برايه خلاف ما عنى الله به فان كنتم من المؤمنين وعلى منهاج اسلافهم فاقتبسوا العلم من اثارهم واقتبسوا الهدي من سبيلهم وارضوا بهذه الاثار اماما كما رضي القوم بها لانفسهم اماما فلعمري ما انتم باعلم بكتاب الله منهم ولا مثلهم بل اضل واجهل ولا يمكن الاقتداء بهم الا باتباع هذه الاثار على ما تروى فمن لم يقبلها فانما يريد ان يتبع غير سبيل المؤمنين قال الله تعالى واتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم الى اخر ذلك بل انه قال هذا الرجل بل انه قال في مقطع له بعنوان هذه الاسماء الحسنى فيها قولان يقول زي مساله يقول لك الصحابه اخذوا بالموقوف طيب هم اخذوا بالموقوف انا اسالك سؤال كلام الصحابه يعني حديث الموقوف ياخذ حكم مرفوع هل يستطيع عالم حديث ان يجزم ان قول الصحابي وحي من عند الله وان الصحابه جميعا لو قالوا شيئا عن الغيبيات الصحابه جميعا لو قالوا شيئا عن الغيبيات او خلق السماوات باجتهاده فكلامهم وحي منزل كالقران سواء بسواء كما نعتقد نحن ان الوحي قران وسنه ردوا يا اخواننا احنا بنتكلم كلام واضح ايه الكلام الواضح ان الصحابه جميعا لو قالوا شيئا عن الغيبيات او خلق السماوات باجتهاده فكلامهم وحي منزل كالقران وكذا معلوم يا اخواني ان الصحابه جميعا لو قالوا شيئا في الغيبيات فلن يقلوه الا بنصوص ولهذا لا تعارض بين ما يتفق عليه الصحابه في هذا الشان من الغيبيات وبين كلام الله عز وجل والله عز وجل يقول ومن يشقق رسولا بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا قال شيخ الاسلام في منهاج السنه ومذهب اهل السنه والجماعه مذهب قديم معروف قبل ان يخلق الله ابا حنيفه ومالكا والشافعية وأحمد منهج السلف قبل هؤلاء فإنه مذهب الصحابة الذين تلقوه عن نبيهم ومن خالف ذلك كان مبتدعا عند أهل السنة والجماعة فإنهم متفقون على أن إجماع الصحابة حجة على أن إجماع الصحابة إيه حجة يبقى لا يبقى حجة كما أن القرآن حجة وكما أن السنة حجة يبقى هذا رد على هذا الرجل حينما قال وأن الصحابة جميعا لو قالوا شيئا عن غيبيات أو خلق السماوات باجتهاده فكلام وحي منزل القرآن سواء بسواء كما نعتقد نحن أن أن الوحي قرآن وسنة نعم هو لا يخالف القرآن والسنة إذ الأمة متفقة على أن إجماع الصحابة يجب قبوله وإلا كان المخالف لذلك مبتدعا ضالا واما قول الصحابه له حكم الرفع وكذا فليرجع الى كلام المحدثين في هذه المساله وسيعلم جيدا ان نعم كلام الصحابه الذي لا يكون من محض الراي الثابت عنهم هذا له حكم المرفوع فان الصحابه هم اعلم الناس بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان يخالف ذلك لخالفه سائر الصحابه فيكون ايضا اخذ الحكم المساله وهي قول الصحابي الذي لا يعرف له مخالف وبناء على هذا يا اخواني رد هذا الرجل الاسماء التي ثبتت عن الصحابه في قراءاتهم كقراءة القيام الله لا اله الا هو الحي القيام قال دي قراءه من عمر رضي الله عنه وهذه ليس وهذه تخالف ليست في مصحف عثمان فلا يؤخذ بها مع أن قراءة الصحابة يؤخذ بها أيضا في الأحكام وهي قرآن نزل لكنه لا يتلى في المحاريب لأن الأمة متفقة على أن مصحف عثمان هو الذي يتلى في المحاريب. يبقى هذه هي المسألة الأولى التي خالف بها الأمة يا أخوان، خالف الأمة في التلقي عن السلف وفي الاعتداد بكلام الصحابة رضي الله عنهم، خالف الأمة بذلك، خالف الأمة في أن الواجب على من يحصل أسماء الحسنى أن يحيط بجميع نصوص الكتاب والسنة، وما اشترط هذا الشرط أحد، ولكن علينا أن نأخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نثبت بأسماء الله الحسنى. وهذه الأسماء وهذه النصوص إنما عرفت بمجموع أمة الإسلام، لكن رضوان يدعي بهذا أنه أول واحد تم له حصر هذه الأسماء، وإلا يسمي لنا من الذي حصر هذه الأسماء الحصر الدقيق الذي يتوافق مع نصوص الكتاب والسنة كلها، ما غدر نصا من الكتاب والسنة قبل رضوان. إذن رضوان أول واحد في هذه الأمة تسمى له هذا الحصر ولم يسبق ماذا؟ ولم يسبق إليه. طيب هذا أيضا زيادة نقولات في مسألة الإحاطة بالنصوص الشرعية. يقول الشافعي رحمه الله: من قال إن السنة كلها اجتمعت عند رجل واحد فسق، ومن قال إن شيئا منها فات الأمة فسق. اللي احنا بيناه يا أخوان يعني عرفت بمجموع الأمة لا بواحد عندها. يبقى كلام الشافعي هذا واضح، من قال إن السنة كلها اجتمعت عند رجل واحد فسق، ومن قال إن شيئا منها فات الأمة فساق. يبقى ماذا نقول في رضواني؟ الرضواني يدعي أنه ما فاته شيء من نصوص الكتاب والسنة في هذا الباب. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما إحاطة واحد بجميع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يمكن ادعاؤه قط. ورضواني ماذا يقول؟ وهذا في العادة خارج عن قدرة البشر المحدودة وهي من معدودة، ولهذا لم يقم أحد من أهل العلم سلفا وخلفا بتتبع الأسماء حصرا منذ أكثر من 1000 عام إلا هو في هذا العام، في هذه السنوات لما جلس مع أم عبد الرزاق على 3 أجهزة كما سيأتي وأحاط بنصوص الكتاب والسنة، هو سيقول هذا الكلام الآن. يبقى شيخ الإسلام إذن يقول إيه؟ أو لهذا أقول لكم الخطوبة عند رضواني أن كلام يا إخواني غير موصول بكلام السلف، وقد قرأت عليك الآن كيف يزاهد بكلام السلف حتى الصحابة رضوان الله عليهم. انتبهوا يا إخواني، رضواني خطير، وأنا لا أريد حينما تسمع كلامي وتتبع رضواني في الأسماء والصفات ما تقول طب هات يا شيخ اسم رضواني ما أقام عليه دليل. دعك من هذا الآن، نحن نتكلم في القواعد، القواعد. وإلا لو رضواني عرف قدر ورجع إلى ما رجع إليه العلماء وقال علينا أن نثبت الأسماء والصفات من كتاب الله ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة، وأن علينا أن نشهد في هذا، فإن النبي قال إن لا يسعد من أسماء من أحصى دخل الجنة 100 إلا 1 من أحصى دخل الجنة، فخلاص استريحنا. لكن ده رجل بيضع قواعد منها أن هذه الإحاطة لم تحصل لأحد لكنها حصلت للرضوان عن طريق الموسوعة الإيه؟ الموسوعة هذه التي جمعها الموسوعات هذه العلمية، وهو يخالف ما عليه العلماء ما أحاط بالعلم أحد. وقال شيخ الإسلام أيضا: فمن اعتقد أن كل حديث صحيح قد بلغ واحدا من الأمة أو إماما معينا فهو مخطئ خطأ فحشا قبيحا. يكفينا كلام هذا الشافعي واضح، وهذا ما عليه يا إخواني إجماع الأمة، ما في أحد يا إخواني أحاط بالسنة كلها، وحتى يدعي هذا الرجل أنه أحاط بالسنة كلها. هذا هو الشذوذ الأول، معلش أطال الكلام، لكن لو عرفت مبدأ الرجل في البحث أصلا تبين لك ما ينبني عليه بعد ذلك. أيضا ثانيا من شذوذات هذا الرجل في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، أنه يدعي أن أسماء الله عز وجل الحسنى محصورة في 99. وانتبهوا لمرحلتين عاشهما رضوان. المرحلة الأولى أنه عاش ظهرا يقول بأن الأسماء محصورة في 99 اسما. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما، وقال بأن الحصر هذا هو باعتبار ما تعرف الله عز وجل لعباده لا باعتبار الحصر المطلق. فإن الأسماء باعتبار حصرها عند الله لا أكثر لحديث أو استأثرت به في علم غيب عينك. أما الأسماء التي تعرف الله بها لعباده فهي محصورة في 99، يعني ما يصلح يكون 100 101 أبدا. النص واضح، ولو تتتبع كلام أهل العلم ترجع لكلام السلف الذين ما ترك واحد منهم كلام في الأسماء والصفات لا تجد واحدا قال بالحصر في الأسماء في 99، بل نقل الإجماع على أن أسماء الله ليست محصورة في 99. والتفريق بين اعتبار ما تعرف الله به العبادة وبين ما عند الله تفريق ما يعرف قبل الرضوان، إلا لابن حزم هو الذي قال بهذا القول، وليس ابن حزم من مقرري منهج السلف. أما السلف القاطبة فعلى أن أسماء الله عز وجل غير محصور، وعليه عاش الرضوان ينافح عن هذا، ثم قام يبحث في الأجهزة وعن طريق الحاسوب فوجد إعجازا عجيبا جدا، وهو أن الحاسوب أخرج له 99 اسما التي من شروطها التي وضعها، وسيكون لنا وقفة مع الشروط هذه بعد، أن يكون الاسم مطلقا. ولماذا الاسم يكون مطلقا عند الرضواني؟ لأنه إذا قيد فقد حد ذلك من إطلاقه، فإن الكمال لا يكون إلا مع الإطلاق، أما أي تقييد فإنه يحد من الإطلاق، وهذا يتنافى مع شرط الإحصاء. فإذا بالجهاز يخرج 99 اسما، هذه 99 محصورة في هي المحصورة في حديث النبي، وهذا إعجاز عجيب، لأول مرة تجزم الأمة به، ومن شروطه أن يكون الاسم مطلقا. إذا مع اسمين ثلاثة أربعة لا أبدا، عاش على هذا ظهرا طويلا. ثم لما ناقشه البعض في هذا وكذا ظهر له بعد سنين إعجاز آخر، أن من أسماء الله عز وجل 99 اسما مقيدة، لم يزد واحدا ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، 99 مقيدة. طب هل هذا ثلاثة مع جزمك بأن أسماء الله محصورة 99؟ يقول لا، ما هو ده الإعجاز، ده الإعجاز بقى. إيه هو الإعجاز؟ أن المقيدة 99. طب هذا ثلاثة مع الحصر الأول في 99؟ لا، لم يخالف، لأن الرقم هو الرقم وعليه، فإن هذا لا تلفى مع الكلام الأول. طب ما الدليل؟ طب انت جيت على 99 اولى بان لا 99 اثمن، فما دليل الثانيه؟ واذا به يلد فهم دليل لم يسبق اليه، فكر وقدر ثم نظر وجمع ثم راجع ثم خرج وقال 100 الا واحدا. فسياق الحديث إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا يدل على هذا، فعندنا عددان، 99 يدل علي أن لله 99 اسما، وأخرى 99 يدل علي 100 إلا واحدا، وهذا عدد جديد ليس من باب التأكيد، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر عددين لا عددا، وهذا إعجاز عجيب. ونقول للرضواني إن كنت عالما بالأسماء والصفات فصلنا بالسلف في هذا الكلام وتلك الطرهات، وخذ كلامه حتى لا تظن أنني أتحامل عليه. قال في كتاب الأسماء الحسنى، أسماء الله الحسنى، وقد أظهرت نتيجة هذا البحث أن ما تعرف الله به إلى عباد، ما تعرف الله به، إحنا الحمد لله يا أخواني ما ننقل كلاما عن أحد إلا بالبينة والدليل، لست في حاجة إلى أن هم يكذبون علي، وسأبين لك حلقة خاصة كذبات الرضواني، كذب رضواني، لكن الحمد لله لست محتاجين إلى كذب، لأننا لسنا ضعفاء نتقوى بالكذب ولا بالخيانة ولا بالسرقة، إنما نتكلم المعين كلام السلف. يقول رضوان وقد أظهرت نتيجة هذا البحث، أظهرت نجد مش كأظهرت كتب السلف، مش لما رجعنا إلى كتب السلف وجدنا، لا، أظهرت نتيجة البحث. يبقى من البحث هذا الرضواني شيخه نفسه، شيخه حاسوبه، فأظهرت نتيجة البحث أن ما تعرف الله به إلى عباده من أسماء الحسنى التي ورد في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي الأسماء 99 المذكورة في العدد النبوي المخصوص، أن 99 وتسعون. هذا الحصر كما قلت لك لم يسبق إليه رضوان إلا من ابن حزم. وقال في كتابه الرد على الشيخ المصير، اسمع بقى، ولا يفهم من حديث أبي هريرة الذي ورد فيه النص على 99 اسما ومئة إلا واحدا حصرها بمجموعها الكلي، لأن المقصود بإحصاء هذا العدد، اسمع يا محمد، لأن حصرها بمجموعها الكلي، لأن المقصود بإحصاء هذا العدد إحصاء الأسماء التي وردت في كتاب الله وفي سنة رسول الله والتي تعرف بها إلى عباده. يبقى عند الحصر ثابت ولا لا؟ عند الحصر بال99 في التي تعرف بها الله لعباده، لكن بالمجموع الكلي لا، هي غير محصور. مجموع الكلي اللي هو فين؟ اللي هو عند الله عز وجل، اللي هو يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: أو استعطرت به في علمي الغيب عندي. اسمع بقى، يقول في كتاب أسماء الله الحسنى بين الإطلاق والتقييد: وقد أظهر البحث الحاسوبي في ثبوت الأسماء المقيدة معنى جديدا للحديث وإشارة نبوية عظيمة. طبعا احنا كما قلنا عاش ظهرا ان ما في أسماء مقيدة، لأن التقييد يحد منها الكمال. انتبه انتبه انتبه. يبقى إذن عيش الأمة في ضلال وانحراف، لأنه حجب عن الأمة 99 اسما وهو يزعم أن حصره واجب الاتباع وأن الله تعرف لعباده ب 99 فقط. يبقى علينا هذا، فمن زاد اسما كان ضلا ولو كان مقيدا. ثم بعد ذلك عاد يبين أن السنة للأمة أن تضيف 99 اسما. يعني احنا منتظرين الرضواني يعد لنا، إخواني يعد الرضواني، واللي يعد الرضواني احنا وراه. طلع لنا 99 وقال بس هذه الأسماء اللي تعرف الله بعباده، يبقى سمعا وطاعة يا فضيلة الشيخ الدكتور رضوان. تمام تمام. بعد ظهر طويل يا جماعة ورايا وحي جديد، وحي جديد، ايه في 99 اخرى دل عليها اعجاز جديد. طب يا طول احنا نقعد لك بقى كم سنة ما يطلع، يمكن يطلع 99 ثانية، الله اعلم. هو طلع تاني، انا عرفت هو طلع تاني ازاي دلوقتي، فكرنا عشان اعرفك هو طلع تاني، اعرفك هو طلع تاني ازاي. اسمع، بيقول: وقد اظهر البحث الحاسوبي في ثبوت الاسماء المقيدة معنى جديدا للحديث واشارة نبوية عظيمة تذكر. اسمع بقى بيقول ايه، والاشارة معنى جديدا للحديث، معنى جديدا جديدا، ها موديل لألفين وما عرفه السلف، معنى جديدا للحديث واشارة نبوية عظيمة تذكر والله اعلم لاول مرة. بيقول كده تذكر في حديث نبي والله اعلم، الرجل بيقول اهو يقول الله اعلم لاول مرة، لأول مرة واحد يفهم فيه الرضوان هذا الذي سيقوله: ويعلم الله أن الأمر مفاجئ لي كما هو الحال لدى القارئ. يعلم الله أن أنا فوجئت بهذا. الله الله، هو أسماء الله الحسنى يا إخواني صدعوا لي، إحنا نعمل في مختبرات العلوم يا إخواني، هو مختبر مختبر الرضوان. فوجئ ليه؟ لأن لو منهج السلف لن تفاجئ، اتبعوا ولا تبتدعوا، فقد كفيتم. السلفي لا يفاجأ لأنه يتبع أبا بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة والتابعين وتابعي التابعين. ليس هناك منهج سلفي يفاجئ العالم السلفي. وكأن رسول الله يبين لأمته أن المطلق من أسماء الله في الكتاب والسنة عدده 99 اسما، وأن المقيد منها 99 اسما أيضا، كلها تضاف إلى لفظ الجلالة، لا سيما أن العدد 99 ذكر في نص الحديث بطريقتين مختلفتين: طريقة مطلقة في قوله صلى الله عليه وسلم إن 99 اسما، وطريقة مقيدة في قوله صلى الله عليه وسلم 100 إلا واحدا، حيث ذكر لفظ المئة ثم قيده بالاستثناء. هذه المفاجأة وكأن النبي أرادها صلى الله عليه وسلم ولم يعلمها إلا الرضواني، فقد خبئت عن هذه الأمة، فلم يوفق إليها أحمد ولا الدارمي، ولم يوفق إليها مالك ولا الشافعي، ولم يوفق إليها ابن تيمية ولا ابن عبد الهادي، ولم يوفق إليها ابن باز ولا الألباني، حتى وفق إليها الرضواني، ففوجئنا بهذه المفاجأة الغريبة التي واجه بها هذا الرجل الأمة. وباختصار حتى لا نطيل على الرضوان، نقول له: انقل عن السلف من الذي حصر الأسماء في 99 غير ابن حزم، انقل عن السلف من الذي جعل أسماء الله وحددها 99 99 مطلقة، 99 مقيدة. وإياك أن تقول السلف أسماؤهم التي جمعوها فيها مطلق مقيد، ما نحن عرفنا هذا، وقلنا لك بأنك لو التزمت منهج السلف من قديم لك بينا لك أن السلف أخرج المطلق والمقيد، فعلما خلفت السلف أولا؟ طالما السلف عندهم مطلق ومقيد علما خلفتهم أولا؟ علما لو أنك عرفت قدرك لاحتمدت على السلف فلا تأتي تخالف مرة ثانية، ولا تزال تجزم بأنها أيضا محصورة في 99 مطلقة و99 مقيدة. وإياك أن تقول هاتوا لي اسما ليس عليه دليل، إياك، هذا باب آخر نحن نطالبك ونطالب الأمة بهذا. نقول لا إشكال أبدا، أي اسم دل عليه الدليل على عين وعلى رأس، لكن الكلام معك يا رضواني في القواعد. طيب ثالثا، الرضواني يقطع ويجزم أن الأسماء التي حصرها هذه إيه؟ هي التي تعرف الله بها إلى عباده. يقول في كتابه الأسماء الحسنى: ويعلم الله أن الجهد الذي بذلته في هذا البحث وشاركتني فيه زوجتي أم عبد الرزاق من خلال العمل المتواصل لمدة عامين كاملين على 3 حواسب يساوي أضعاف ما بذلته في رسالة الدكتوراه. يعني طلب العلم السلفي المسألة دي عنده سطرين، يعني سطرين، مش يعني مش محتاجة على ضخامة حجمها، لكن النتيجة التي أصفر عنها البحث يتصاغر بجانبها كل جهد، فقد ظهرت مفاجأة لم تكن في الحسبان. ألا احنا نعيش المفاجآت، مفاجأة فقد ظهرت بعد هذا البحث، مفاجأة له الأم عبد الرزاق لم تكن في الحسبان. تلك المفاجأة تتمثل في أن ما تعرف الله به إلى عباده من أسماء الحسنى التي وردت في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم 99 اسما وردت بنصها كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إجمالا إلى العدد المذكور في الحديث المتفق عليه. فالشروط التي استخرجت من السخرية من القرآن والسنة أو الضوابط التي انتجت في إحصاء الأسماء بعد البحث الحاسوب والاستبصار لم تنطبق إلا على 99 اسما من جملة ما ورد في الكتاب والسنة وما ذكره المتوسعون من العلماء والذي يزيد عن 280 اسما. يبقى هنا بيجزم أن الأسماء اللي حفرها هي دي اللي تطابقت مع الشروط تماما، يبقى غيرها لا. يبقى الرضواني يجزم ان ما جمعه هو العدد الذي قصده الله في كتابه والنبي في سنته. هذا واحد. اثنين، ان الرضواني يمنع، رضواني يمنع الزنا على 99، ولكنه فاجأنا بعد ذلك انها 99 زائد 99 زائد واحد، وهو اسم الله عز وجل الاعظم الذي لا يدخل في العدد كما سيأتي. وليس في الأمر تكلف أو افتعال أو تعسف أو تحايل على واقع الحال أو محاولة مني لجعل عدد الأسماء محصورا في 99 اسما بصورة أو بأخرى، بل كانت مفاجأة غير متوقعة كما سار القارئ. طيب انت فاجأتنا بمفاجأة أخرى وهي 99، دليل على ضلالك المبين وانحرافك الواضح عن السبيل. ولو أنك رجعت إلى السلف الماضي والعلماء السابقين لما كنت مهلهلا في هذا البحث الذي ليس بالمتين. ارجع أيها رضواني بقناتك العمياء إلى السبيل وكن على الصراط المستقيم، ولا تشغل شباب المسلمين ونساء المسلمين. طيب طبعا ثالثا أو رابعا، الرضواني لا يدخل لفظ الجلالة في العد، هو يدخله في الأسماء الحسنى لكن لا يدخله في العد، فيخرج هذا الاسم من الإحصاء. ولماذا يا رضواني؟ يقول لأن هذا الاسم وقع متبوعا لا تبعا. طب ولو هذا دليل على فضل الاسم لا على عدم إحصاء الاسم. وهاتي لنا من كلام العلماء الماضين أيضا أن اسم الله عز وجل الله لا يدخل في العد الذي أراده النبي، إن لا 99 اسما فيدخل في هذا العد. هات لنا هذا. يقول رضوان: عدد الأسماء الواردة في هذا الحديث 98 اسما في كتاب الأسماء الحسنى بالإضافة إلى لفظ الجلالة، وليس 99 تضاف إلى لفظ الجلالة كما أظهر البحث الحاسوبي، وكما دل عليه ظهر الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة: إن لله 99 اسما 100 إلى واحدة المحصرة داخل الجنة. قال رضوان في كتابه كذا: وبعد مراجعة الأسماء المشهورة على ألسنة الناس منذ أكثر من 1000 عام والتي أدرجها الوليد بن مسلم كاجتهاد شخصي منه في حديث النبي، تبين أن الأسماء التي وردت فيها ليست 99 اسما بل 98 فقط، لأن لفظ الجلالة هو الاسم الأعظم الذي تضاف إليه الأسماء ويكمل به عند إحصائه 100 اسم 100 اسم 99 زائد واحد. كما هو ظاهر من نص الحديث النووي إن لا يجلس عدد عثمان من 100 إلا واحد. وهذا ما عرفناه العلماء، هم علماء السلف أدخلوا هذا، فيدخل في إحصاء الأسماء لفظ الجلالة، فمن أحصى 99 اسما منها الله فقد حصل هذا الإحصاء الذي وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أين أتيت بأن لفظ الجلالة اللي هو الله لا يدخل في هذا العد؟ من أين؟ من الذي سبقتها؟ أنا أقتصر فقط على الشذوذات يا أخوان، أنا أقتصر فقط على الشذوذات. خامسا أو رابعا الحديث الحسن، أرضاني لا يعتمد في عدد أسماء الحديث الحسن، إنما يعتمد الحديث الصحيح، ولكن حسب بمجموعة طرقه اللي بها صار صحيحا، صار صحيحا يأخذ به، إنما الحسن البقي على حسنه اللي هو الضعيف الذي قوي بالطرق صار حسنا لا يأخذ به في هذا الباب. نأخذ نص كلامه في كتابه الأسماء الحسنى، انتبه يا محمد، ولا يعتمد اعتمادا كاملا على ما ثبت وقف بطوق الحسن، لأن الحسن على ما ترجح عند المحدثين من رواية الصدوق، أو هو ما اقتصر سنده بنقل العدل الذي خط ضبطه قليلا عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا إلا، وربما يثير ذلك إنكار البعض، ولكنهم لا يختلفون معنا في تطرق الاحتمال إلى ضبط النص والتيقن منه في ثبوت لفظ الاسم دون الوصف، ولكنهم لا يختلفون معنا في تطرق الاحتمال إلى ضبط النص والتيقن منه في ثبوت لفظ الاسم دون الوصف، اللهم إلا إذا كان الحديث صحيحا بمجموع طرقه وكثرتها. ومن ثم اسمع محمد دي، ومن ثم لم أعتمد على الحديث الحسن في إحصاء أسماء الحسنى، ومن ثم لا أعتمد على الحديث الحسن في إحصاء الأسماء الحسنى، وإن اعتمدته حجة في إثبات الأوصاف وصرح معاني الأسماء. أظن واضح، يطلع بقى هو يلعب في التلفزيون، طب هاتوا لي اسم كده حسن، اسم حديث حسن ما خدتش به، هيقول لك طب هاتوا لي، دي قواعد مكتوبه، اما ان تكون متراجعا عن مساله الحسن اكتب زي مثل هذا، انت نفسك تقول ومن ثم لم اعتمد على الحديث الحسن في الاحصاء، يبقى تم احصاؤك وجزمت بهذا الاحصاء الذي تعرف الله به العباد من غير ان يكون اسم عندك معتمدا على الحديث الحسن، يبقى لو انا جئت لك بحديث الحسن يبقى انهدمت قاعدته، فكيف تقول هات ونقبله؟ وهذا يخالف عدك ويخالف قاعدتك. ومن الذي قال بأن الحديث الحسن لا يعمل به في العقيدة ومن العقيدة حصر أسماء الله عز وجل والتعرف على الله بها؟ الرضواني ومن أنكر أخبار الآحاد في هذه الأبواب على قاعدة واحدة. فإذا كان هؤلاء أخبروا أنكروا أخبار الأحد العمل بخبر الواحد في أبواب، فإن الرضواني قد أنكر العمل بحديث الحسن في هذا الباب، والأمة متفقة أن الحديث الحسن معمول به في الاعتقاد وفي العبادات وفي المعاملات وفي سائر الأبواب، وهذه أيضا شذوذ، وهذا أيضا شذوذ جديد للرضواني. أيها الأحبة، هذا باختصار، وإن أطلت ما كنت أود الإطالة في هذا، لكن كثير من الإخوة دائما يسأل رضوان الأسماء وصفات، رضوان الأسماء وصفات، رضوان الأسماء وصفات، وإياكم أن تسمعوا الرضواني لما يقول هاتوا اسم دل عليه، ما دل عليه الدليل، هذه ليست مسألتنا أصلا، لأنك لو رجعت إلى منهج السلف بأن الأسماء معتمدة على الأدلة، اعتمد على الأدلة، لكن من الذي قال لك هذه القواعد التي وضعتها؟ يبقى إذا تلخص لنا من هذا الباب كله أن الرضواني خالف الأمة كلها في ادعاء أن واحدا يمكن أن يحصر النصوص الشرعية، وقد خالف ذلك الإجماع. ثانيا، الرضواني يدعي أنه حصر نصوص الكتاب والسنة. ثالثا، الرضواني يدعي أن العد الذي ذهب إليه هو العد جزما الذي تعرف الله به إلى عباده. رابعا، أن الرضواني اعتمد على الموسوعات هذه ونتائجها ولم يرجعنا إلى كلام السلف رحمه الله تعالى. خامسا، أن الرضواني قال بحصر الأسماء في 99 أولا، ولم يقل بهذا الحصر إلا ابن حزم، ثم عاد فأضاف 99 أخرى ولم يقل هذا ابن حزم. ابن حزم حصر في 99 واحدة، ابن حزم لم يحصر في 99 زائد 99، إنما ابن حزم حصر في 99 للظاهري، ثم وضع الرضواني 99 أخرى مقيدة، وبالتالي يكون حصر الرضوان في 99 و99 لم يسبق له أبدا في الأمة، لا ابن حزم ولا غير ابن حزم. طيب، بعد ذلك أنه فسر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا بتفسير لم يعرف عن أحد من السابقين، بعد ذلك من شهادته ايضا انه جمع اسماء الله الحسنى بعيدا عن الاسم عن حديث الحسن، وهذا خالف فيه علماء المسلمين، فان الحديث الحسن يؤخذ به في هذه الابواب. بعد ذلك الرضواني ايضا اخرج اسم الله الاعظم من هذا العد من عد الاسماء الحسنى من الاحصاء، وان جعله هو اسما من اسماء الله الحسنى، وهذا ايضا لا نعرفه لاحد من العلماء السابقين، ولو وجد لبعض من ليس محسوبا على مقرر من السلف فالعبره به، لو حتى وجد عند بعضهم ممن لا يعرف تقرير منهج السلف فإنه لا عبرة إلا بما ثبت عن السلف الصالح الذين قرروا منهج السلف والذين كانوا معروفين بذلك. هذا باختصار، وإلا منهج رضوان في أسماء والصفات منهج واسع جدا للرد عليه، ولعلنا الله يوفق بإذن الله أن نرد عليه إجمالا، لكن هذه الأشياء تكفينا جدا بإبطال منهج هذا الرجل، بإبطال منهج هذا الرجل، لأنه اعتمد قواعد ليس قاعدة العلماء، وإن شابهت بعض القواعد قواعد العلماء، لكن بما ذكرتموه أنتم بما ذكرتوه لكم أنا لم يعتمد على هذه القواعد أحد من أهل العلم. هذا باختصار ما يتعلق برضوان في باب الأسماء والصفات، وبهذا يكون الرضوان سقط في هذا الباب كما سقط في الأبواب التي ذكرناها لكم من قبل، وانتظروا منا المزيد بتوفيق الله عز وجل وفضله ورحمته إن شاء الله تعالى.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. قال الشارح رحمه الله: قوله رحمه الله ودن بكتاب الله، أي اجعله إماما لك تدين الله تبارك وتعالى بما فيه من الأوامر بالامتثال والنواهي بالاجتناب والأخبار بالتصديق والحدود بالوقوف عندها وغير ذلك مما في كتاب الله عز وجل من الهدى والنور الذي يجب أن يعتبره يعتبره المكلف دينا له مع الخضوع لما فيه والتعبد بما دل عليه من الفرائض والأوامر والنواهي والحلال والحرام والأخبار والوعد والوعيد إلى غير ذلك مما دل عليه كتاب الله عز وجل. وكما يدين العبد بكتاب الله يدين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يتعبد الله بها ويؤمن بما جاء فيها.
يتعبد بالكتاب ويتعبد بالسنة، ما يتعبد بالكتاب فقط لكن يتعبد بالكتاب ويتعبد بالسنة، إلى أن قال رحمه الله: فلا يجوز لأحد أن يكتفي بالقرآن ويعرض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل يجب الإيمان بالسنة الثابتة الصحيحة بجميع أقسامها، كما يجب الإيمان بالقرآن الكريم الذي هو متواتر لفظا ومعنى، والتدين بكتاب الله وبالسنة المطهرة يترتب عليه النجاة من عذاب الله والفوز بجنته. لذا قال المؤلف: تنجو وتربح، أي دين بكتاب الله والسنة التي أتت عن رسول الله تنجو من عذاب الله وسخطه ومقته، وتربح أي تظفر بالربح العظيم والفوز الكبير برضا الله وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله. نعم.
وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. وفي قوله رحمه الله: وقل غير مخلوق كلام مليكنا، إرشاد إلى عقيدة المتقين في كلام الله عز وجل وبيان أنه صفة من صفاته، فهو باعتبار صفة ذات وباعتبار صفة فعل.
وباعتبار صفة ذات.
فباعتبار اتصاف الله به أزلا وأبدا هو صفة ذات، أي أن الله لم يزل متكلما، وباعتبار تنزله وتكلم الله به بمشيئته واختياره صفة فعل، أي أن الله يتكلم متى شاء ويكلم من شاء بما شاء، فكلم الله عز وجل آدم في وقت وكلم موسى في وقت آخر.
يعني باعتبار أصل اتصاف الله به هذه صفة ذاتية، وباعتبار أحاده هذه صفة فعلية. نعم.
وكلم محمدا عليه الصلاة والسلام في وقت آخر، ويكلم الله عز وجل آدم يوم القيامة كما في الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله ينادي آدم يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فيقول ابعث النار، فيقول من كم يا رب، فيقول من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين. ويكلم الله كل فرد من أفراد المؤمنين ليس بينه وبينه ترجمان كلاما حقيقيا يليق بعظمته وجلاله. إذن فكلام الله صفته صفة ذاتية باعتبار اتصاف الله به أزلا وأبدا، وصفة فعلية باعتبار أحاده وتنزله وكونه بمشيئة الله تبارك وتعالى.
يعني لا يزال ربي موصوفا بأنه متكلم، أما أحد كلامه فهذه حسب مشيئته، كلم موسى كلم آدم كلم محمدا صلى الله عليه وسلم، هذا متعلق بالمشيئة. نعم.
والقرآن الكريم كلام الله منزل غير مخلوق من الله بدأ وإليه يعود. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة بخلاف أهل البدع والضلال كالجهمية والمعتزلة، فهؤلاء لا يؤمنون بأن القرآن منزل من عند الله. أما الجهمية فنفوا عن الله كل صفة من صفات الذات والأفعال، والمعتزلة أثبتوا لله أسماء ونفوا عنه الصفات، وقالوا بأن كلام الله مخلوق كغيره من المخلوقات. وهذه عقيدة فاسدة باطلة، وعقيدة الجهمية أشد فسادا. ومن غير حياء تراهم يستدلون بعمومات من القرآن الكريم، ومنها قول الله عز وجل: الله خالق كل شيء. قالوا: والقرآن شيء من الأشياء، إذن فهو مخلوق. وهذا تأويل باطل.
هكذا اعتمدوا كما اعتمد بشر المريسي على هذا الدليل: الله خالق كل شيء، فقال: القرآن شيء، إذن هو مخلوق.
وهذا تأويل باطل، لأن كل وإن كانت من أدوات العموم إلا أن عمومها بحسب ما تضاف إليه، كما قال الله عز وجل في وصف الريح التي أرسلها على قوم عاد: تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. يعني تدمر كل شيء صالح للتدمير، وكل شيء أراد الله بقاءه بقي. وهكذا الله خالق كل شيء،
أي ومثل ما قال سبحانه وتعالى عن بلقيس: وأوتيت من كل شيء. هذا ليس عموما مطلقا، إنما هو عموم مخصوص بما هو فيه، أي وأتيت من كل شيء يؤتاه الملوك. نعم،
أي كل شيء صالح لأن يكون مخلوقا يدخل في العموم. والشيء الذي لا يجوز أن يكون مخلوقا لا يجوز أن يقال فيه كذات الله وأسمائه وصفاته. ومن صفاته القرآن الكريم، ومن صفاته القرآن الكريم لا يدخل في
صفاته سبحانه، يعني القرآن.
القرآن الكريم لا يدخل في عموم قوله: الله خالق كل شيء، فبطل احتجاجهم. وكذلك
الله خالق كل شيء سواه، وكلامه صفة له، وعلمه صفة له، وقدرته صفة له، يبقى خالق كل شيء سواه سبحانه وتعالى. نعم.
وكذلك الأشاعرة والماتريدية والكلابية لهم قول في كلام الله رضي مبتدع، حيث قالوا: إن الكلام معنى قائم بذات الله، يريدون نفي الحرف والصوت واللفظ. وهذا اعتقاد فاسد، فإن القرآن الكريم كلام الله عز وجل، حروفه وألفاظه ومعانيه كلها كلام الله، ليس كلامه المعاني دون الحروف ولا الحروف دون المعاني. فقولهم معنى قائم بالنفس قول باطل. إذ قالت الأشاعرة: إن الله عز وجل أوحاه إلى جبريل وهو عبر عنه بلغته. وقالت الكلابية: القرآن حكاية، أي نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو حكاه لقومه بلغته. وكلا القولين في غاية الفساد. وهذا الله أهل السنة والجماعة إلى الاعتقاد الصحيح في كلام الله عز وجل الذي منه كتبه المنزلة، فقالوا: هي كلام الله ألفاظها وحروفها ومعانيها، تكلم الله بها قولا وأنزلها وحيا وبلغها جبريل إلى الرسل بلاغا بدون زيادة ولا نقصان. أولئك الذين
قالوا هذا كلام، هذا معنى قائم بذات الله عز وجل، هو الكلام النفسي، فنفوا اللفظ والصوت وكذا، وقالوا أن الله عز وجل لا يتكلم بحرف ولا صوت، فعطلوا صفة الكلام، وقالوا الكلام هذا معنى قائم بالنفس، أي ليس بلفظ، يكون إذن كلاما نفسيا، وهذا فيه تعطيل الكلام، إذ الكلام النفسي ما يقال كلاما، الكلام إذا كان في نفسه فما يقال كلاما، الكلام ألفاظ، ولهذا حتى في العربية يعرفون الكلام بأنه اللفظ، هذا اللفظ، يبدأ بتعريف الكلام اللفظ، نعم.
فالرسل منهم البلاغ، والله عز وجل هو الذي تكلم بالكتب المنزلة.
قال الصحابة في سنته: إن الله تجاوز الأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم به، ما لم تحدث به، فغاير النبي بين حديث النفس وبين لفظ اللسان. نعم.
فالرسل منهم البلاغ، والله عز وجل هو الذي تكلم بالكتب المنزلة التي من كلامه كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم موسى والفرقان. قال المصنف: ولا تك في القرآن بالوقف قائلا، كما قال أتباع لجهم وأسجحوا. قال الشارح: وقوله ولا تك في القرآن بالوقف قائلا تحذير لكل مكلف أن يسلك مسلك الطائفة التي تسمى الواقفة. وعقيدة هذه الطائفة هي قولهم: لا نقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، بل يجب التوقف فيه. وهذا التوقف الصادر منهم دليل على قلة فهمهم وعدم العناية منهم بهذا الباب العظيم الذي هو باب الأسماء والصفات. فهم قصروا وهم غير معذورين، لأن السلف رحمهم الله في كل زمان ومكان أقاموا الحجج على أهل البدع، لا سيما في باب الأسماء والصفات. فما باقي
نعم. شوف كلام الشيخ، يقول السلف أقاموا حجج في كل باب، لا سيما في باب الأسماء والصفات. نعم.
فما بقي
إنما عند رضواني إذا ما أقاموا الحجة، لأنهم ما حصروها وبقي هذا الحصر إلى زمانه، يبقى إذن ما قامت الحجة على الخلق بهذا. نعم.
فما بقيت حجة لأحد. وإذا كان الأمر كما علمت، فإن الواقفة من طوائف البدع الهالكة بقولهم لا نقول في القرآن إنه مخلوق ولا نقول غير مخلوق، وقد ذمهم السلف واعتبروا قولهم هذا قولا فاسدا، فهم من أهل التعطيل ولا شك. وقوله كما قال أتباع لجهم أي الجهم بن صفوان، وقوله أسجحوا أي سجوا بسجهم سجا أي ألقوه رقيقا، وللمفردة معان كثيرة يراجع لها لسان العرب. قال المصنف رحمه الله: ولا تقل القرآن خلق قرأته، فإن كلام الله باللفظ يوضح. قال الشارح: وقوله رحمه الله ولا تقل القرآن خلق قرأته رد على المعتزلة الذين قالوا بخلق القرآن كما سبق بيانه، وهو رد أيضا على الأشاعرة والكلابية والماتريدية الذين قالوا كلام الله معنى من المعاني قائم بالنفس لا بلا حرف ولا صوت، وأن هذا القرآن الذي بين أيدينا عبارة أو حكاية عن ذلكم المعنى القائم بالنفس.
نعم. فمذهبهم إذا رد عليه رحمه الله المعطلة الذين قالوا الله ما تكلم، هو المعتزلة وكذا والجهمية، فالقرآن ليس كلام الله لا لفظا ولا معنى، وأما الأشاعرة فقالوا كلام نفسي. فإن كلام الله باللفظ يوضح، أي إن ألفاظ القرآن الكريم التي هي كلام الله تدل على المعاني وتبينها لتطابق ألفاظه ألفاظه معانيه، إذ كل كلام الله الحروف والألفاظ والمعاني، وإذا كان الأمر كذلك فقد بطل معتقد الفرق الهالكة في كلام الله عز وجل. والله عز وجل أثبت نفسه الكلام كما جاء في الحديث الصحيح بأن الله ينادي يوم القيامة بصوت، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الله في محكم كتابه وكلم الله موسى تكليما، وقال وإذ نادى ربك، وقال وإذ قال ربك، وقال فقربناه نجيا، وقال ومن أصدق من الله حديثا. نعم. وقل يتجلى الله.
قال المصنف: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح.
انتقل هنا إلى صفة ماذا؟ إلى رؤية الله عز وجل. نعم.
وفي قول مؤلف القصيدة رحمه الله: وقل يتجلى الله للخلق جهرة، بيان لمذهب أهل السنة وجماعة، فأن المؤمنين يرون ربهم في الدار الآخرة في عرصات القيامة وفي الجنة، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة واضحة شهيرة ومحكمة.
نعم.
ومنها قول الله
تعالى: جن يومئذ ناظرة، ومنها للذين أحسن الحسن وزيادة، فقد فصرنا بالحسن بالجنة وفصر زيادة بالنظر إليه. ومنها قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فلما حجب الله أعداء فإنه يتجلى لأوليائه أهل الجنة. ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم عيانا، إلى أن قال رحمه الله: والناس في الرؤية ثلاثة أقسام، طرفان ووسط. الطرف الأول من غلوا في نفي الرؤية كالمعتزلة والجميع كسائر الصفات، والمعتزلة هينفون السمع والبصر ويثبتون الرؤية كسائر كلامهم، هؤلاء نفوا الرؤية كالمعتزلة والجميع، وأعلنوا أن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة لجهلين بنصوص ومعانيها الصحيحة، واستدلون بعمومات من القرآن لا تصلح دليلا، منها لا تدرك الأبصار، إذ قالوا تدرك بمعنى ترى، فيكون معنى الآية عندهم لا تراه الأبصار، وهو تفسير باطل. والتفسير الصحيح ما جاء من ابن عباس: لا تدرك الأبصار أي لا تحيط به، فالله عز وجل يحيط به شيء من خلقه. يبقى في فرق بين لا تدرك الأبصار ولا تراه الأبصار، لا تدركه يعني لا تحيط به، لكن تراه كما قال النبي. وإذا كان الله لا يرى كيف يقول النبي إنكم سترون ربكم؟ طيب والطرف الثاني غلوا في إثبات الرؤية كغلاة الصوفية الذين يعتقدون بأن زعماءهم يرون الله في الدنيا والآخرة، وكذبوا إذ لم يستندوا إلى برهان بل إلى التخرص والهديان. أهل السنة وأهل السنة الجماعة وسط بين الغلاة في نفي الرؤية والغلاة في إثباتها على الفهم الذي رأيت، فقد أثبتوا رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة نظرا لهذه الأدلة السابقة. طيب: وليس بمولود،
وليس بمولود، وليس بوالد، وليس له شبه، تعالى المسبح.
نعم، هذا واضح كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح رواه جرير عن مقال محمد: فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح، وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح. فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح أي ذم على ما دلت عليه نصوص من معاني الصحيحة، إذ إن من فعل ذلك فقد هدي للصواب في هذا الباب. وقد ينكر الجهمي يمينه أي إن الله سبحانه وتعالى أثبت نفسه صفة اليدين كما قال سبحانه فأثبتها أهل السنة جماعة حقا على مراد الله وعلى نهج رسول الله. وأما الجميع المعتزلة من لهم في التعطيل من الأشعرية والكلابية، فمنهم من عطل تعطيلا كاملا كالجميع المعتزلة، ومنهم من عطل تعطيلا جزئيا بالتأويل الفاسد كالأشعرية والكلابية والماتريدية، ومن لف لفهم لذا قالوا. وقد ينكر الجميع أيضا يمينه أي يمين الرحمن وكلتا يديه يمين كما جاء في القرآن بل يده مبسوطتان، كما جاء في القرآن يد الله فوق أيديهم وغير ذلك من الأدلة. وجاء في السنة يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. وهذا كلام واضح. وقل ينزل الجبار في كل ليلة، نعم،
وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح. قال الشارح رحمه الله وقوله رحمه الله وقل ينزل الجبار في كل ليلة، معنى ذلك أن الله تبارك وتعالى موصوف بالنزول وهي صفة فعلية، ومثلها صفة المجيء والإتيان والرضا والغضب والمقت والسخط صفات فعلية.
وهذا النزول دل عليه ما رواه الشيخان من حديث أبو هريرة، ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعو فاستجيب له، من يسألون فأعصيه، من يستغفر فأغفر له، إلى غير ذلك من هذه النصوص الدالة على هذا. فهو ينزل إلى السماء الدنيا ويجيء لفصل القضاء بين العباد ويأتي، وكلها صفات فعلية تليق بعظمة الله وجلاله، لا يقال فيها كيف ينزل أو يجيء، ولا يجوز لأحد أن يقول بالتأويل المذموم الباطل كما فعل الأشاعرة ومن لفهم ممن أولوا المجيء والإتيان ونزل بتأويلات باطلة، فقالوا تنزل ملائكة أو ينزل أمره أو يأتي ثوابه وتجيء ملائكة، كل هذه تأويلات فاسدة يردها العقل والنقل. يقول أبو بكر بن أبي داود إلى طبق الدنيا بمن يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح، يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح، روى ذاك قوم لا يرد حديثهم إلا ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. نعم، ولهذا تأويلهم بأنها نزول الملائكة أو الأمر أو كذا هذا يخالف نص نفسه، فإن الله يقول ألا من مستغفر فاغفر له، هل من مستغفر فتوب عليه، فهل الأمر يقول ذلك وهل الرحمة تقول ذلك وهل الملائكة يقولون ذلك؟ نعم. وقل
إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح.
نعم، ذكر هنا معتقد أهل السنة والجماعة في تفضيل الصحابة رضوان الله عليهم، وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وهما وزيراه صلى الله عليه وسلم، وذكر هنا رحمه الله تعالى الأدلة على ذلك، وأنهم مبشرون بالجنة منهم ما جاء في المسند والسنن، ذكر عدد العشر مبشرين بالجنة فيما رواه سعيد بن زيد قال أشهد على رسول الله أني سمعته يقول عشرتهم في الجنة، النبي في الجنة وأبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير بن العوام في الجنة وسعد بن مالك في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة ولو شئت لسميته العاشر. فقالوا من هو؟ فسكت. فقالوا من هو؟ فقال هو سعيد بن زيد. وقال لمشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر فيه وجهه خير من عمل أحدكم عمره ولو عمر عمر نوح. الله أكبر. ويأتي بعد هذا أقزام يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تك طعانا تعيب وتجرحه، أي احذر أن تعيبهم. يقول في الأصل وقل خير،
وقل خير قول في الصحابة كلهم، ولا تك طعانا تعيب وتجرحه، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي في الصحابة تمدح.
يقول نعم، ففي هذين البيتين وصية قيمة تتعلق بحق الصحابة الكرام الناصرين دين الإسلام رضوان الله عليهم. يقول ولا تك طعانا تعيب وتجرح، أي احذر أن تعيبهم وتجرحهم كما فعلت الخوارج والروافض. فمن عاب الصحابة يا إخواني كان على منهج الروافض والخوارج، طب ومن مدح من عاب الصحابة يكون على المنهج، فإن من مدح صاحب بدعة يكون معه. هذه قاعدة يا إخوان. السلف كانوا يحكمون على من يخالط، من يدخل ويخرج، فكيف بمن يمدح ويثني؟ فكيف بمن يمدح ويثني؟ إذن هو على طريقه. ولهذا من مدح سيد قد الطاعن في الصحابة فهو طاعن في الصحابة، لأنه لو لم يكن طاعنا في الصحابة لما أحب من كل قلبه. نعم. وقال ابن
وبالقدر المقدور أيقن
فقد نطق الوحي،
فقد نطق الوحي
قوله. نعم بفضله. ما في الفتح أي في الصحابة تمدح، وهي قوله يا إخوان
السابقون الأولون
محمد رسول الله والذين معه شداء وعلى الكفار رحماء إلى آخر هذه الآيات. وإلا القرآن فيه آيات كثيرة، منها قوله سبحانه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، ومنها قوله سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ومنها قوله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. نعم. وبالقدر
وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. قال وبعد أن بيّن المؤلف رحمه الله فضل الخلفاء الراشدين فضل الصحابة أجمعين بيّن عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان بالقدر، فقال وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. والمراد بالقدر هو تقدير الله تبارك وتعالى جميع مخلوقاته لذواتهم وأعمالهم وأحوالهم ومآلهم ومتقلبهم ومسواهم، وأن ذلك كائن بما كما قدر الله تبارك وتعالى في الأزل يوم جرى القلم بما هو كائن إلى يوم إلى قيام الساعة.
نعم. وهذا الإيمان بالقدر على أربع مرات: الإيمان بعلم الله عز وجل، علم الله عز وجل الصادق، فالله علمه أزلي علم ما العباد فاعلون، ثم الكتابة كتب ذلك، وهذه الكتابة على أقسام: كتابة في اللوح المحفوظ وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، كتابة والإنسان في بطن أمه كما في حديث ابن مسعود حدثني الصادق المصدوق، كتابة عمري حولية وهي في ليلة القدر، وهي كتابة الله عز وجل لما يجري في العام، الكتابة لما يجري في العام مما في اللوح المحفوظ أيضا، والكتابة اليومية وهي سوق المقادير إلى المواقيت كما قال سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن. نعم. قال ولا تنكرا
جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان إنك تنصح. قال رحمه
الله هذا في تحذير من إنكار ثلاثة أشياء: منكر ونكير والحوض والميزان. وهذه الثلاثة الأشياء لا يجوز إنكارها ولا تصح نصوص بثبوتها، بل يجب الإيمان بها جميعا. قال تعالى في شأن الميزان ونضع الموازين القسط، وقال في شأن منكر ونكير والحوض ذكر حديث أن العبد إذا وضع في قبره وتولى عن أصحابه وأنه لا يسمع قرعا عليهم أتاه ملكان فوق عدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل، حديث معروف. وجاء في الحوض قوله صلى الله عليه وسلم حوض مسيرة شهر ماءه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسكي. فمن أنكر هذا يا إخواني فقد أنكر السنة الصحيحة، يعرف، فإذا عرف وقامت عليه الحجة وأنكر فإنه يكون مكذبا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقل يخرج الله
العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح.
نعم. هذا في إثبات إيه؟ الشفاعة. يقول في هذين البيتين بيان لما يصنع الله بعصاة الموحدين الذين أكلت النار أجسامهم إلا مواضع السجود، فإن الله حرم على النار أن تأكل مواضع السجود، فهو سبحانه يخرجهم بفضله ورحمته. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول شفع الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها أو فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، قد عادوا حمما فيلقي في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة، فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل. وهذا طبعا ثابت بالسنة، شفاعة للعصاة، خلافا لمن يا أخواني للخوارج المعتزلة الذين قالوا من دخل النار فإنه لا يخرج منها أبدا الأبدين ولا ظهر الدليل. خوارج المعتزلة يرون هذا أن من دخل النار ما يخرج منها أبدا، واستدلوا على ذلك بالقول تعالى وما هم منها بخارجين وما هم بخارجين من النار، وهكذا النصوص التي في أهل الكفر طبقوها على من؟ على المؤمنين وعصاة المؤمنين، وخالفوا بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبي مثقال حبة، وهكذا الحديث. طيب، وأن رسول الله،
وإن رسول الله للخلق شافع، وإن عذاب القبر بالحق موضح، ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح.
نعم، قربت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ زيد: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع في حصاد الموحدين، ويشفع في رفع درجات المؤمنين، ويشفع في دخول الجنة لأهلها كما قال النبي: جعلت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وأما عذاب القبر، وإن عذاب القبر بالحق، أي أن نعيم القبر حق لأهل الإيمان والتقوى، وإن عذاب القبر حق لأهل الإجرام والفساد، كما قال سبحانه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في حياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين وفعل الله ما يشاء. وهذه الآية قيل إنها نزلت في نعيم القبر وعذاب. وطبعا السنة على هذا كثيرة يا إخواني، من حديث ابن عباس في الصحيحين لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين وقال إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير. طيب، قوله: ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا، قال الشيخ زيد: أي لا يجوز لأحد أن يكفر بالمعاصي دون الشرك الأصغر، وترك الصلاة جحدا لوجوبها، وأما مرتكب المعاصي التي دون الشرك ودون ترك الصلاة جحدا لوجوبها فهم عصاة، ولكن لا يحكم عليهم بالكفر عند جمهور العلماء، وإن دخلوا النار فإن الله يخرجهم بفضله ورحمته ثم بشفاعة. لو قصد تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا، ويقصد هنا لا تكفرن، ما قال لا تكفرن تارك الصلاة، وهنا قال إيه؟ يتكفرن أهل الصلاة وإن عصوا، المراد أهل القبلة، أهل القبلة، لا تكفرن أهل القبلة. فأما من ترك الصلاة هذا ليس من أهل القبلة، إذا كان تاركا للصلاة تركا كليا لا يصلي أبدا ولا ركعة ولا جمعة ولا ظهر ولا عصر ولا كذا فهذا كافر. نقل عبد الله بن شقيق إجماع الصحابة على ذلك، قال: ما كانوا يرون شيئا من أعمال تركوه كفر غير الصلاة. وطبعا لو حملناه على الجحود، هل الصحابة ما كانوا يرون شيئا تركوه من أعمال كفر جحودا غير الصلاة؟ ولا الصوم إذا تركوه جحدا كان كافرا، والزكاة إذا تركها جحدا كان كافرا، والحج إذا تركه جحدا كان كافرا؟ يبقى بقي أن هذا هو الترك الإيه؟ الترك من غير جحود، لكن هذا محمول على الترك الكلي، ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا محمول على الترك الكلي. أما إذا صلى وترك هذا ليس بكافر، لحديث عبادة بن الصامت: لم يكن له عهد عند الله، أو كان له عهد عند الله، إن شاء عاقب وإن شاء عفى عنه، وهو من لم يحافظ عليه. نعم، وقل
ولا تعتقد، ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يرضي ويفضح.
نعم، وذكرون رأي الخوارج، منها أنهم يكفرون بالمعاصي التي دون الشرك، يكفرون القاتل الزاني كذا، يعتمدون على النصوص مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزن زاني حين يزن مؤمن، قالوا: فإذا انتفى الإيمان فما بقي إلا الكفر. ومن أشهر من يجم الخروج على أئمة المسلمين إذا وقعوا في معصية ما فإنهم يخرجون عليهم ولو قطعت رقابهم، تنفيذا للأصل الذي هم عليه من الأمر بمعروف ونهي عن المنكر، ويرون أن الخروج على الحاكم المسلم إذا عصى واجب وركن من أركان الإيمان عنده. طيب، وعند المعتزلة يرون هذا من الأمر بمعروف ونهي عن المنكر، إذا فعل الحاكم معصية يخرجون عليه لأن هذا أمر بمعروف ونهي عن إيه؟ على عن منكر. طبعا هذا مخالف لحديث النبي، فإن النبي قد بيّن أن الحكام سيعصون الله وأنهم سيفجرون، ومع ذلك أمر بالسمع والطاعة. أما قال النبي في حديث حذيفة: سيكون بعد إمامته يدعون بغير هدايا ويستنون بغير سنتي، معهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، قالوا: فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله. قال: تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وقال في حديث عوف: ألا إنه من ولي عليه والي فرأوا يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. يبقى النبي ما قال نخرج على الحكام العصاة، وإنما قال نصبر. والخوارج والمعتزلة قالوا نخرج، لذا حذر العلماء من معتقد الخوارج الفاسد ومنهجهم العملي الخطير وسلوكهم المنحرف وأفكارهم الخائبة. ومن جملة من حذر منهم صاحب هذه التحفة القصيدة الحائية إذ قال: ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يرضي ويفضح. يبقى إذن الخوارج يرون خروج على الحكام، فالذي يقعد خروج على الحكام هذا خارج، ليس باغيا يا إخواني، اللي بيقعد أن الحاكم العاصي الفاجر يخرج عليه هذا خارجي، هذا خارجي. نعم. طيب
ولا
قال ولا تكو
ولا تكو مرجيا لعوبا بدينه ألا إنما المرجي بالدين يمزح.
لا تكن لعوبا بدينك على مذهب المرجية. أيضا المرجية عكس الخوارج. الخوارج قال الإيمان قول وعمل، لكن جعلوا العمل شرط صحة في كل جزء من جزئياته. الزكاة شرط صحة، إلا الحج شرط صحة، بر الوالدين شرط صحة. يعني من ترك واجبا وقع في محرم فقد خرج عن الإسلام. قابلهم من يا أخواني؟ المرجع. قالوا الإيمان قول، قالوا الإيمان معرفة، قالوا الإيمان قول وتصديق، قالوا الإيمان تصديق على حسب الفرق. الجهمية يرون الإيمان معرفة، ومنهم من يرى الإيمان قول وتصديق وهم مرجئة الفقهاء، ومنهم من يرى الإيمان تصديق فقط كالأشاعرة وكذا، ومنهم من يراه قولا فقط. هذه فرق كلها تنحي العمل عن مسمى الإيمان. كما ذكر الشيخ هنا يقول بأنهم طائفة من طوائف الضلال، وهم أنواع، بعضهم أشد إثما من بعض. فالجهمية مرجئة حيث فسروا الإيمان بما أنه مجرد الاعتقاد بالقلب، ولهذا المكفرات عنهم عندهم ما عاد إلى القلب. وفرقة أخرى عرفوا الإيمان بالنطق باللسان فقط، وهم الكرامية، حيث قالوا من نطق باللسان ولم يعمل شيئا ولو لم يعتقد بقلبه حقيقة ما نطق به فهو أي عنده مؤمن كامل الإيمان، لكن إذا كان مقرا بقلبه فهو من أهل الجنة، وإن كان مكذبا بقلبه كان منافقا مؤمنا من أهل النار. سبحان الله، كان منافقا مؤمنا كيف؟ سبحان الله، يعني نطق باللسان هذا مؤمن، لكن إن وافق الاعتقاد بالقلب يبقى ده مؤمن ناجٍ، وإذا خالف الاعتقاد بالقلب يبقى مؤمن منافق. تناقض سبحان الله. هؤلاء لا يدرون ماذا يخرج من رؤوسهم. ومنهم مرجئة عرفوا الإيمان بأنه قول واعتقاد، هو قول وتصديق يعني، واختزلوا منه العمل، فقالوا إن العمل يدخل في مسمى الإيمان. وهؤلاء وإن كانوا أخف المرجئة الجامية ومرجئة الكرامية إلا أنهم خالفوا أهل السنة والجماعة لاختزلهم العمل عن مسمى الإيمان. وأما أهل السنة والجماعة فقد وفقوا للصواب، فقال الإيمان إيه؟ قول وعمل يزيد وينقص. الإيمان عند أهل السنة والجماعة خمس نونات، قول، قول بلسان، اعتقاد بالجنان، عمل بالجوارح والأركان، يزيد طاعة الرحمن، وينقص. هذه خمسة احفظها: قول باللسان، اعتقاد بالجنان، عمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن، ينقص بالعصيان. وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي صلى الله عليه وسلم مصرح، اللي هو مذهب أهل السنة والجماعة.
ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أولى وأشرح. ولا تك من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقبح. إذا ما اعتقد الدهر يا صاح هذه يا صاح هذه فأنت
يعني
على خير،
فأنت على خير،
فأنت على خير.
نعم، دع عنك آراء الرجال يا رجل، دع عنك آراء الرجال، قال فلان قال علان. يا أخي خذ السنة يا أخي، سبحان الله، كل واحد يهلف عندي شيخ يا أخواني. دع عنك آراء الرجال، خذ السنة بارك الله فيك. كل يصيب يخطئ، ما في أحد يا أخواني معصوم من هذا. لا تقلد فلان ولا علانا. في أجل من أحمد في الأمة الآن؟ ابن حنبل لا يوجد، ومع ذلك ماذا قال أحمد رحمه الله؟ تعلموا يا أخواني، اعرفوا السلفية النقية عزيزة، والله والله العظيم السلفية النقية عزيزة. شوف محك الرجال ده محك مهم جدا، يضيق صدرك إذا ذكر أسماء تروح تنام في جنب. اعرف ان لا، لا يمكن يكون سلفية نقية، مستحيل. سلفية نقية تقدم السنة على كل أحد، كل رجل. ماذا يقول أحمد إمام أهل السنة الجماعة؟ يقول عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعون هذا لقول سفيان وكذا. اللي يعرف الإسناد والصحة ما يعرض بقول أحد. وماذا قال ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن؟ يقول أراكم ستهلكون، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. أبو بكر وعمر، أبو بكر وعمر. فحينما يقول ابن عباس قال الله قال رسول، لا ينبغي الواحد يقول قال أبو بكر قال عمر، قال أبو بكر وعمر على العين وعلى الرأس. لكن لو قال عمر قولا يخالف السنة فإننا نقدم السنة. ولهذا رجع عمر، ولا لا يا إخوان، رجع عمر لما قال ده هم بإنفاق من الكعبة. قال لست بفاعل أمير المؤمنين. قال لما؟ قال لم يفعلوا صاحبتها يعني النبي وأبا بكر، قال هما المرأة يقصد بهما. من شيخوك عمر؟ من شيخوك أبي بكر؟ قال له عمر علامة قاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فما زال عمر يراجع أبا بكر حتى قال أبو حتى قال عمر فما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر لما رأى فعرفت أنه على الحق. قال له يعني كأن أبو بكر يقال له من أين قلت، من أبو بكر يقال له من أين قلت، عمر يقال له من أين قلت، عثمان يقال من أين قلت، علي يقال له من أين قلت، وهؤلاء لا يريدون أن يقال لشيخين من أين قلت. دع عنك أراء الرجال، وهل أضل الكفار إلا اتباعوا أراء الرجال؟ الكفار لهم حجة شيخ رمضان حافظها من كتاب الله، وإذا قيل لهم تعالوا إلى من أنزل الله وإلى رسوله قالوا إيه؟ حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. يبقى هي المشكلة في ديت، هي المشكلة في الرجل اللي انت جاي بيه، هي المشكلة ديت. انت جاي برجلك عايز ترجع برجلك، ما ينفعش. جاي بالرجل بتاعك ترجع بالسنة، الرجل بتاعك اذا كان على السنة. وعشان كده اختصر اقولك خلي الرجل بتاعك ابن باز والعثيمين وهؤلاء جميعا امشي وراهم، خليهم ابن تيمية وابن القيم هؤلاء الذين عبروا القنطرة. ودع عنك أراء الرجال قولهم فقول رسول الله أولى وأشرح، ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدح وتقول هؤلاء حشوية، هؤلاء نبيذة سوء. ثم يقول رحمه الله تحذير من الوقيعة في أهل الحديث والفقه في الدين. وقد ذكر السلف أن الوقيعة في أهل العلم من علامات البدع، فلا تجد من يطعن في أهل الفقه في الدين وأهل حديث رسول الله إلا متبع قد ملئ قلبه حسدا وحقدا فباء بالخسران المبين. ثم قال إذا ما اعتقدت الظهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. والمعنى أنك أيها القارئ والسامع، ها يا أختي محمد،
والمعنى أنك أيها القارئ والسامع إذا اعتقدت ما جاء في هذه القصيدة من أوله إلى آخرها فأنت على خير في ليلك ونهارك، لأنها تضمنت معتقد أهل السنة والجماعة كما تضمنت منهجهم العملي. ومما هو معلوم بدون شك أن أهل السنة والجماعة عقيدة وعملا يستندون إلى نصوص الكتاب والسنة بالفهم الصحيح في كل ما يأتون ويذرون. فوعد المؤلف مع من اعتقد ما أملاه في هذه القصيدة من معتقد أهل السنة والجماعة ومنهجهم أنه يكون على خير في حاله ومآله وفي كل وقت وحين، وهو في وعده هذا قد استند إلى نصوص الكتاب والسنة بالفهم السليم، والله أعلم، وفي كل شيء هو أحكم وبعباده أرحم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
عليه الصلاة والسلام، والحمد لله رب العالمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.